أنا منش قاعد نقول إن أي شيء مستحيل واحد يقدر يديره. نعم بلادنا فيها ظروف صعبة، عشان أنت تنجح في بلادنا تنجح وأنت من بلادنا تحتاج أنك تبذل مجهود زي غيرك اللي هو من بلاد أخرى 10 أضعاف، بس هذا مش معناه أنه مستحيل.
لما قلت أجندة خوفتني في الأول.
There's always like no على خاطر الناس، بس أوكي منهم الناس.
والإنسان اللي مش مطلع يسهل جدا إنه هو يصير لغسيل المخ هذا.
Time مش بس money, time is everything.
2011 developed depression.
وفي نفس الوقت هو يدق قاعد يقول بقى حتى لو ما عجبتش يمشي يبلح.
أي choice تأخذه في consequence ممكن يضيع لك حياتك وممكن يركبك فوق.
واللي كان يعذب فيه كنت نعرف علاش إنه هو يدير فيه الموضوع.
أنا عم حاول بس أنه بس رسالة أنه ننتصر على الشيء الصعب اللي صار معنا، بس هيك.
أنا متحمس، أنتوا واتين، يلا نبدو.
مرحبا بيك في دميري، أنا طارق الميري صاحب البودكاست. نتمنى تكون بخير ومنسجم في هذا الصيف، سواء من محبين الصيف ولا من الناس اللي ما يطيقوش. ضيف حلقة هذا الأسبوع سجلت معاه من سنوات فاتت، فالمكان اللي هو وصل له الآن مختلف جداً عن المكان اللي كان فيه. مع ذلك الدروس المستفادة، الرحلة، الشغف، المعلومات تحفز مهما كان الوقت مختلف وين ما كنت أنت بغض النظر عن اللحظة. ضيف حلقة هذا الأسبوع هو رحاليستا محمد السليني، يوتيوبر، رحالة، شخص محفز جداً مليء بالمعلومات. قصة خلف الكواليس تختلف جدا عن اللي نشوفه فيه في شاشات التلفزيون، اليوتيوب والموبايل. حتنسى جنفها جدا لو حاصل وتبي تسافر، تبي تطلع من المكان اللي انت فيه وتجدد الطاقة والأفكار بتاعك. على طول خلينا نخش في الحلقة. مرحبا بيك في الحلقة 32 من دميري بودكاست. هذه الحلقة بالعربي وفيها شوية انجليزي. حلقة اليوم مخطط لها من فترة طويلة، حجزت تذكرة وإقامة وحتى جدولي رتبته، وبما أن الضيف في رحلة سفر مستمرة نسقت معاه باش يكون في إسطنبول في نفس التوقيت. جت الكورونا واضطريت نلغي الرحلة وتم الموسم اللي فات من غير رحاليستا، بس احنا الاثنين صممنا أن التدريزة هذه ضروري يصير منها. الفكرة في الموضوع كيف تحقق حلمك، المشروع الكبير اللي تشوف فيه مستحيل وصعب وما تعرفش من وين تبدأ وكيف حيصير منه بالقيود والظروف والعراقيل اللي انت او انت فيها حاليا. هل فعلا ممكن انجازه؟ هل يجي يوم ويصبح واقع زي صباح الخير، يعني تشوف فيه قدامك كأنه يوم عادي، ولا هذا مش لك انت بس لقلة من المحظوظين؟ هذا اللي حنكتشفوه من خلال تدريزة اليوم. محمد السليني المعروف على اليوتيوب برحاليستا هو يوتيوبر، رحالة، مهندس، متحدث، محفز، عنده شغف كبير بالتعرف على الناس وقصصهم وثقافتهم. هذا ليش يسافر حول العالم ويتعمق في الناس، يبحث على طقوسهم، شني يفرحهم وشني يشبعهم، وباش مهووسين ومعروفين. أنا اليوم متحمس لأن في الأجندة بتاعي مؤخرا حبيت ندخل في عالم اليوتيوب، فنبي نعرف من خلال رحاليستا كيف نبدأ وشن المهم وشن نتوقع. احتمال كبير كبير أني نبدأ في مشوار محطة على اليوتيوب قبل نهاية السنة. بالمرة قولوا لي شن رأيكم وشن المحتوى اللي تتوقعوني ننجح. أنا متحمس، أنتوا واتين، يلا نبدأ. مر عليك أنت ماشي لها البلاد هذه، يعني اللي منها المغنية
هي أرجنتينية؟
yeah.
المغنية هذه ما عرفتهاش الحق. هي الأغنية اللي أرسلتها لك هنا لما قلت لي شن الأغاني اللي نحب نسمعها، دزيت لك الأخرى متاعت جيفارا، وهذه حتى هي الإحساس مشابه. هذيك ممكن أقوى شوية، حماسية أكثر، بس الإحساس مشابه. يعني
هذه جزء من الساوند تراك بتاع فيلم تشي اللي داره بينيسيو ديل تورو في 2008، فهذه كانت جزء من الفيلم.
أوكي،
بس زي ما حسيت أنت أرزن هيك درامية شوية، تحسسك.
أيوة هادي.
ما نعرفش، ما هوش حزن بس تحسسك ان تدرس بقصة، هي شعرية شوية هلبة كلام فيها وكذا، بس ايه ما معروفة هلبة. هي تقريبا توفت في 2009، كان عمرها 75 عام، ربحة مجموعة جوائز، بس هيك صوتها عرفت النوعية
ما نعرفش فيها حزن ولا حاجة، بس ما نعرفش وين. لو سكرت عيونك وسرحت بها الأغنية من غير ما موضوع تشي وغيرها، هل تفكرك بحاجة؟ تفكرك بذكريات؟ تفكرك في سفريات؟
ما تفكرنش بشيء أنا صار معايا، بس نحس إن هي تحكي عن شيء يمثلها، عن إرادة كبيرة عندها بكل إحساسها تحكي هي. يعني الكلام تحسها ما يعبرش عنها هي بس، يعبر ممكن عن بلادها، عن قارة كاملة. الشيء المؤثر هو في قصة جيفارا وعن الناس اللي يتبعوا فيه غادي، إنهم يحكوش باسمهم ولا اسم بلادهم، يحكوا باسم قارة كاملة، يعني أمريكا اللاتينية كاملة يحكوا.
يعني هذه واضحة وما مشيت أنت في كل المدن، إن هويته هو مربوطة بالقارة ككل. يعني
بالضبط، لأن في تشابه كبير عندهم بين المشاكل، تجمعهم مشاكل واحدة، يجمعهم معاناة واحدة.
وميزة الأخرى عندني هو سافر لمعظم البلدان، يعني هو مشى لكوبا، بس هو في الأصل مش من كوبا. يعني
في الأصل هو من الأرجنتين، من الأرجنتين، وطبيب هو كان في الأصل. فلما مشى دار رحلة حول أمريكا اللاتينية، دار كمسافر عادي، يعني طلع كشخص حابب إنه يستكشف. بعدها شاف أشياء ما مرش توقعها، شاف الاضطهاد، شاف ان كيف الجماعه هذوما عندهم ثروات، وامريكا اللي هي يونايتد ستيتس واخذ الثروات هذه منهم، واخذتها من اصحاب الارض، واصحاب الارض عايشين في فقر. فوجع الموضوع، فلما كمل رجع للارجنتين ما رجعش نفس الشخص اللي طلع من الارجنتين. وبعدها هي اللي وصل في كوبا ولقى غادي الثوري الكوبي كاسترو، تعرف على كاسترو غادي
فيدل كاسترو.
فقصت عندها اجزاء وجدات.
أنا حسيت كأنك تحكي في قصتك، أنت طلعت في سفرية وخلال سفرية تغيرت واستكشفت وعشت وعشرت، ومحمد اللي طلع ولا رحاليستا أصبح شخص آخر. فكأنه هو هذا الموضوع اللي حنخش فيه، فزدت حمسني بزيادة أن في زوايا أخرى مش مكتوبة في
بداية قوية
في الورقات هذه، في زوايا أخرى حتزيد، صفحة حتتعبى يا محمد قبل ما ننهو. بس للي أول مرة يسمع وما يعرفكش، هي طبعا هذه غير واردة مقارنة يعني بالناس اللي تسمع وتعرف في مجال يوتيوب وفي سفريات وفي حتى على المنطقة ككل، من ناحية ناس صانعين محتوى مميز وعندهم أفكار. ففي أتوقع في جيل يعرفك ومش محتاج تقدم له، بس لعل وعسى في حد يسمع وما يعرفكش، كيف تقدم نفسك؟
شكرا، بارك الله فيك. أنا اسمي محمد السريني، معروف باسم رحاليستا، صانع محتوى سفر، ونعتبر نفسي صانع أفلام قصيرة. بديت الرحلة متاعتي قبل 3 سنوات، وبدايتي كانت أني قبلها كنت واخذ اتجاه مختلف كليا، واللي هو اتجاه الهندسة. بعد ما خديت ماستر فيها بديت نشتغل أشياء مختلفة. بعدها قررت ندير شيء نحسه أقرب لي، وإني أنا هو اللي بجدية حابب نعطيه القدرة متاعتي وطاقتي، عشان يسهل علي أني نقدر نسافر العالم. الهدف كان أني نبي نسافر، عشان هيك بديت نصنع في الفيديوهات. بس الهدف تغير كليا بعدين. الهدف متاعي كان أني بس نبي نسافر، بعدها شفت هدف أكبر، وهو أنا نبي نشارك قصص من حول العالم، نبي نغير طريقة نظر الناس للسفر، نبي نشجع الناس أنهم يلحقوا حلمهم. فالهدف بداية كان أناني، وبعدها الهدف توسع، بقى أنا حابب جدية أني نشارك حاجة مع الناس.
جميل. يعني في خضم كل الحاجات، هي شن هو الفكرة اللي هي تحس تميزك عن كل صانع محتوى، تميزك عن كل الناس اللي تسافر وتوثق وتشارك وتقدم في الدول؟ لما أقول شعارك أنت في الفترة هي بعد ما تخرجت من كل المراحل هذه، شن هي يعني شن هو شعار رحاليستا؟
الشيء اللي أنا مركز عليه واللي هو بجديات يستهويني في السفر اللي ندير فيه، هو استكشاف الناس، قصص الناس وثقافات امتعاتهم. نحن عندنا شنو؟ عندنا وأنا يعني واحد من الناس، كنت لما نسافر من قبل كنت طبعا الرحلات البسيطة نحكي لك، اللي هو واحد مثلا مشى مصر، مشى تونس، مشى تركيا، مشى الدول هذين. أنا ما كنت نمشي شوية أماكن سياحية، تمشي لها، تمشي بعدها البحر، تمشي المول، تمشي أنت وممكن العائلة أو أنت والأصدقاء، وهذا هو حد السفرية وبتروح.
بس كويس، فيك خير إن حتى مع السفرية هذه قاعد تستطلع، في اللي يمشي الهوتيل ويرقد ويمشي يتسوق ويرجع ويكسد في قهوة ويمشي هوتيل ويأكل ويرجع يرقد. فحتى في النمط التقليدي أنت 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 متحرك يعني.
نفس الفكرة بس ممكن هذه أوسع شوية كانت. بس بعدها اكتشفت إنه يعني السفر أكثر منك. الواحد لو سافر بالطريقة هذه هذه نقوله إجازة تعتبر. بس ما يعتبرش إنه سفر لأن السفر إذا أنت ما قابلتش ناس من أصحاب البلاد، إذا ما دخلتش بيوتهم، ولما طلعت من البلاد سيبت فيها صديق أو شخص تعرفت عليه، إذا ما كليتش من وكالهم، إذا ما تعرفتش على أصحابهم، أنت فعلا يعني زرت البلاد بس البلاد ما زرتكش أنت، ما البلاد هذه ما لمستكش،
ما تعرفتش عليها جديات يعني، كأنك زي ولد البلاد يعني محليا.
بالضبط.
لأن لو جيت تشوف في نمط السفر العادي لو بديرها بالطريقة الأولى اللي حكينا عليها ما تفرقش البلاد، لأن المول في كل بلاد لو أنت تدور في نوعية معينة حتلقاها، سواء في تركيا سواء في المغرب سواء في تايلاند. القهوة لو بتبشيلها حتى هي نفس الفكرة، فما تغير عليك شيء، خاطئ اللغة اللي ما تفهمهاش والمظهر الخارجي لأنك أنت مش مستثمر باش تتعمق فيها. فأنت وين جاك الفضول، وين نقطة التحول اللي قلت لا أنا اللي ندير فيها ده مش مغذي العطش بتاع السفر اللي عندي يعني، وين النقطة اللي قلت لا لازم نعيد النظر في الموضوع هذا؟
هي حتى نوع السفر هذا اللي هو السفر انه يكون إجازة، اللي هو الاستجمام، تقعد في هوتيل مول تزور البحر المعالم السياحية متاع البلاد، هذا طبعا حتى هو حاجة كويسة حاجة حلوة. بس أنا اللي قاعد نحاول نوصله عبر الفيديوهات هذينا انه اوكي هذا حلو بس زيد عليه، في شيء اهم منه واكبر منه، هذا لا يكفي. ومش للكل طبعا، اللي في اللي حابب انه يعيش التجربه هذه، وفي اللي يكفي انه يتفرج عليها على اليوتيوب. انا اللي صار معايا اللي خلاني ناخذ القرار الكبير هذا واللي خلاني نعرف اني انا فعلا حابب ندير شيء هذا هو اكتئاب كان عندي. يعني البدايه كانت صعبه. اللي صار عندي شنو، اني انا درست هندسه مدنيه وخديت بعدها فيها شهادة ماستر، قصة اللي حكيتها أكثر من مرة أنا، بس أول مرة ممكن نركز على جانب الاكتئاب والمشكلة كيف كانت، هي هذه اللي توب نحكيها في المقابلة. فبعد ما خديت الماستر وبعدها بديت نبحث عن شغل، ما كنتش نلقى شغل بسبب الظروف اللي صايرة في البلاد عندنا، وحتى لما كنت نلقى ما كنتش نلقى في مجالي. فكنت كل يوم نقدم على وظائف على مدى سنتين، وفي السنتين هذين اشتغلت فيها حاجات تانية.
باش نوضح حواجه، انت السي في بتاعك معبي بالنسبه لحد يقدم في اول شغله، يعني قاري ماسترز في بريطانيا وعندك اشياء تانية اكتيفيتيز موجوده، ما هيش سي في اللي هو يعني يعتبر تقليدي، يعني انت عندك مطاطي موجوده على الورق يعني ثابت انك انت مؤهل انك انت تحصل الوظيفه الاولى.
اللي صار معايا يعني نعتبر روحي هنا محظوظ، او كيف ما يقولوا بالانجليزي بلست، يعني الحمد لله. يعني اللي صار معايا ان كنت ماشي بسرعة 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 بسرعة. كيف جت هذه؟ أنا بديت المدرسة عمري 4 سنوات مش 6، أهلي قرروا أنهم يدخلوني مدرسة بدري، خشيت مدرسة بدري، فأنا كسب سنتين كنت في المدرسة. بعدها لم يعني قريت الدراسة كلها في بنغازي، يعني ما نطلعش من بنغازي، يعني أنا تربيت فيها وكبرت فيها وثانوية كملتها فيها. بعدها والدي كانت عنده فرصة، والدي يشتغل مهندس، هو كانت عنده فرصة عمل في الأردن، فبالصدفة صدفت أن جاء العمل هذا بعد ما أنا كملت الثانوية. مشينا العائلة كنا للأردن، ووالدي اشتغل فيها أول سنة ونص، وبديت أنا الجامعة غادي. بديت الجامعة عمري 16 سنة، بدري نعتبر، تمام. بعدين والدي كمل شغلة في الأردن، وليه ما كانتش متوقع أنه يكمل شغلة، فالعائلة رجعوا، وأنا بما أني بديت غادي، والدي وقتها شجعني قال لي كمل دراستك غادي، قال لي حنساعدك تكمل دراستك غادي. وفعلا قعدت في الأردن بروحي، عمري وقتها 16 سنة عدت، بقيت عمري 17 سنة عشت في الأردن بروحي 4 سنوات اللي فضلن.
تغير عليك كل شيء، يعني انت من كل شيء متوفر لي انت بتعول على كل الأمور، يعني بما فيها جزء من المادية، الأساسيات، المسؤوليات. هل في مرحلة انتقالية ولا كلها هيك
فجأة
ناطين قاموا ناس طلعوا خلاص؟
فجأة خلوني بروحي. والعمر 17 سنة الواحد انتقل من أنه متعود كل شيء متوفر قدامه في البيت إلى أنه يبي ينظم مصروفه، يبي يقتصد فيه، يبي يجهز الأكل لنفسه، الإجراءات متاعت الجامعة ندير فيها بروحي، وقاعد في مجتمع مختلف عليه كليا. وكانت تجربة فريدة من نوعها، يعني أصدقائي كانوا وقتها من كل الجنسيات، بالذات من أهل البلاد. يعني أكثر أصدقائي كانوا عندي الأردنيين والفلسطينيين بحكم أنه الأردن يعني. وكملت، استمريت في الجامعة كملت، فما صار ليش الظرف الصعب اللي هو أن الجامعة وقفت وأني تأخرت في الدراسة، عرفت؟ فناس واجدة للأسف مرت بالشيء هذا، بالذات عندنا في ليبيا اللي هي تأخروا في الجامعة. أنا الحمد لله الصدفة اللي جاتني هذه خلتني نقدر نكمل، تخرجت بدري، وبعدها طبعا تخرجت وقتها بمعدل ممتاز، وكنت الثاني على الدفعة.
صح، أنت حالفك الحظ أنك تكمل بكري، بس زيك زي غيرك بالنسبة للي في ليبيا فرص العمل متأثرة بالوضع، شركات ما نعرفش هل هو وضع استثنائي إن هم ما يعينوش في الناس المؤهلة، أو موضوع لعلاقة بواسطات، أو أنت دور في شغل معين ما لقيتاش. أحكي لي على المرحلة هذه وموضوع الاكتئاب اللي هو نحس فيه، يعني موضوع أساسي نحس فيه هو العقبة اللي أنت بعد ما تعذبت منها كسرتها، وهي النقلة. بس في نفس الوقت يعني للي يسمع فينا وأصغر منك ومني هنا 5 سنوات 4 سنوات حاليا قاعد يعاني من موضوع الاكتئاب، لأن اللي يدور فيه مش لقي، سواء في البزنس وفي الشركات وغيرها. نبي المرحلة هذيك كيف كانت لك أنت، شن كنت تحس، وكيف كيف كيف مرت عليك يعني؟
بس عشان تبقى الصورة واضحة ليش أنا صار لي الاكتئاب هذا، الفكرة أني أنا كنت نكمل في الدراسة متاعتي بدري بدري بدري، بديت حتى المدرسة في بنغازي بديتها بدري، بعدها انتقلت لمرحلة البكالوريوس كملتها في 4 سنوات ونص، هو 5 بس أنا يعني كملتها بسرعة 4 سنوات ونص، بعدها درت الماستر 1 سنة، وكان عندي طاقة عالية، كنت أنا يعني نبي نشتغل، متخيل روحي بعد كم سنة كيف حنتدرج في السلم الوظيفي، وبعدها طموحي يكون بروجكت مانيجر في الهندسة المدنية ومشاريع كبيرة وحنتقدم في الكارير. فجأة في ليبيا قعدت نقدم علي وظائف يعني بعدد كبير، كنت كل يوم نقدم 3-4 وظائف، أقل شيء كنت نقدم وظيفتين كل يوم يعني مدى 2 سنين، ما كانش في استجابة. والانترفيوز اللي كنت يعني ندير فيهن سواء في ليبيا ولا برا ليبيا، برا ليبيا ما كانش عندي حظ، لأن الأولوية دائما لابن البلاد، وأنا متخرج جديد مع أن السي في متاعي كويس وعندي تدريب وعندي لغة وعندي كل شيء، بس دائما الأولوية برا ليبيا لابن البلاد أو اللي عنده إقامة. في ليبيا الفرص شوية، والشركات أصلا عندها اكتفاء بالموظفين واخدة موظفين فوق طاقتها في القطاع العام. فبديت نشتغل في القطاع الخاص برا تخصصي، اشتغلت بزنس ديفلوبمنت تطوير أعمال اللي هو، واشتغلت تسويق وعمل مكتبي كان أكتر شيء يعني. في نفس الوقت كنت نقدم على وظائف، بس الإحباط اللي صار لي إنه يعني كان عندي رغبة كبيرة، وفجأة صدمت بالواقع واللي هو ما فيش فرص، واللي هو تبي يعني اللي تخرجوا معايا كلهم اشتغلوا، وفي منهم حتى اللي تزوجوا، وفي منهم اللي انتقل وظيفة واثنين ثلاثة، وأنا ما صارش معايا الشيء هذا. فالوقت اللي كنت كاسب أنا في الدراسة راح كله، وقتها كان عندي اكتئاب، واللي ما كنتش نخالط في ناس، ما كنتش ندير في أصدقاء جدد، كان وقتي كله شنو شغل، من الساعة نطلع من الحوش الساعة 8 نروح الحوش الساعة 5 أو الساعة 6، باقي الوقت في الحوش كنت نتفرج على اليوتيوب على فيديوهات سفر، هذا اللي كان مصبرني، وقتي كله كان يمشي في فيديوهات السفر، هي كانت المسكنة متاعي، كنت نتفرج على صناع محتوى سفر من حول العالم ليوم ما يشاركوا في رحلاتهم، كنت نشوف في بلدان مختلفة، هذا كان مصبرني. فمع الوقت كنت نقول أن إذا هذوما يقدر يديروها بهليش ما نحاولش، أنا شن يمنعني؟ شن صح، أنا ما عمرش صورت، ما عنديش أي خلفية عن التصوير، ما عنديش خلفية عن المجال هذا، بس ممكن يكون هذا هو الحل، أو ممكن في طرق تانيات نقدر نسافر بين. فقعدت نشوف الخيارات متاعتي، قعدت نبحث على جوجل، يعني شوف الموضوع كيف هو بسيط، ندخل على جوجل كنت نكتب How to travel the world, how to make money while traveling the world، يعني أنت كيف تقدر تسافر العالم، كيف تقدر تدير فلوس وأنت تسافر العالم، كيف تقدر تخلي هذا مصدر دخلك. قعدت نشوف في الطرق،
يعني هذه لو جيت تشوف أنت موضوع الترندنج هذا، يمكن سيرش على مدى السنة، هاي تقدر أنت تدير فيديو هذا بروح يكسبك كفيديو لو انت حلته بطريقه صح. يعني يعني احتمال انا داير السيرش هذا مرتين ثلاثه يعني, وانت اكثر مني
يعني. لما بحثت يعني عشان يوريك ان السيرش هذا ناس واجد تدير فيه, يعني كميه المصادر الاونلاين واجد بكل, تلقى بلوجز مقالات مكتوبات, تلقى فيديوهات على اليوتيوب يشرح لك. بس يعني انا دخلت يعني قريت منهن وشفت منهن واجدات, لقيت الاغلبيه يعني يعيدوا ويزيدوا في كلام ما تقدرش تبني عليه فعليا, يعني بول تمام.
ما لقيتش الاجابه اللي تدور فيها انت.
بس جزء منهن فعلا يعني يشرح لك, يقول لك هو كيف بدا كيف دار, ويقول لك ايش الخيارات اللي عندك. فكنت نشوف الخيارات, شفت انه مثلا نقدر مثلا نتعلم نكون ديزاينر, نقدر نكون مثلا او مبرمج. الخيارات اللي عندي شنو هن؟ ديزاينر او مبرمج, او مثلا نشتغل كمساعد الكتروني اونلاين نساعد شركات, او مثلا يكون عندي وظيفه في بلادي او في اي بلاد ونقدر نديرها انا عن بعد اونلاين, او لقيت صناعه المحتوى. فاول شيء مشى في بالي ما كانش صناعه المحتوى, مشى في بالي اني نقدر نكون ديزاينر.
انت هل هي عمليه كمية الإحباط خلاتك أنا نبي نبدأ مكان جديد, نبي نبدأ نشوف جديد, نبي نستكشف العالم, أو الإحباط نفسها نبي نطلع مهنة وخلاص؟ يعني شن هي البنزينة اللي خلاتك تدير سيرش وتبحث وتأخذ الخطوات؟ يعني
هن كان من ثلاث حاجات اللي انت قلت انت. أولا كان الضغوطات صعبات في البلاد, الستريس وضغط والظروف والمشاكل اللي للأسف الكل يعاني منها. فالسنتين اللي بعد ما كملت دراستي اللي قعدت فيهن كنت نحس بضغط واجد, كنت نقدر نتحمله لو كانت عندي وظيفة في المسار المهني اللي أنا نبي, بس ما كانش عندي شيء هذا. فما كنتش نقدر نتحمل الضغط هذا, وفوقه الوظيفة اللي أنا قاعد نشتغل فيها بعيدة كل البعد عن تخصصي. نشتغل مع شركة كانت شركة تدريبية في قطاع الكهرباء بعيدة كل البعد عن تخصصي. ومش غلط ان واحد يشتغل حاجه بعيد عن تخصصه, بس انا عارف ان هذه مش حتشيلني في تخصصي. يعني هو عباره عن مبلغ ناخذ فيه, بس مش حنقدم في الطريقه اللي انا نبيها. فوقتها لما كان عندي برضو الاكتئاب في هذاك الوقت, انا كنت شايف حاجتين. شايف اني اولا انا الشيء اللي انا حابب نديره كشغل مانيش قاعد ندير فيه وعندي ضغط, وفي نفس الوقت الشيء اللي مصبرني ومسكتني هو الشيء الوحيد اللي كان يسلي فيه, اللي هنا فيديوهات السفر اللي نتفرج عليها. فقلت بينا علاش ما نسيبش الشيء اللي هو قاعد انا حبطت فيه وانظلمت فيه, وندير الشيء اللي انا شايفه هو المسكن لي ومصدر السعاده, نبي نبدل الشيء اللي مضايقني بالشيء اللي انا احبه. لكن المشكله كانت شنو الوسيله؟ اذا انا بنسافر لفتره بسيطه من الراتب اللي انا اوريدي درته حتسدني فترة بسيطة وحنرجع لنفس الدوامة. فأنا نبي مصدر دخل وطريقة تخليني نسافر العالم. ولما درت البحث هذا قررت وقتها, قلت ممكن نفكر أني نكون ديزاينر, جرافيك ديزاينر. فأنا كان عندي خلفية كويسة في الفوتوشوب, نزلت برامج تانيات غير الفوتوشوب وبديت نشتغل عليهن, إليستريتر مثلا, إليستريتر. وبديت نتعلم, نحضر في فيديوهات تعليميات, بديت نراسل في شركات, شفت مثلا في مسابقات ان الشركات حابه يكون عندهم لوجو, دايره فاتحه الباب للمصممين, شركه الفلانيه حتى هي فاتحه تستقبل في العروض المصممين. بديت نرسل من هنا نرسل من هنا, ما كانش في نجاح. وانا نشتغل في الشيء هذا ما حسيتش ان ممكن نكمل فيه لفتره طويله. بعدها شفت خيار اخر, قلت ليش ما نديرش محتوى, ليش ما نتعلمش صناعة الفيديوهات؟
وانت الفترة هذه كلها مازال ما سافرتش, انت موجود في بنغازي وقاعد تخدم وروتين العادي, قاعد تخطط انت, كله تخطيط.
وقتها شغلي كان في طرابلس, وقتها انتقلت لطرابلس وبديت نشتغل مع شركة غادي. وبسبب الاكتئاب اللي عندي, انا شخص نحب دائما نتعرف على الناس, دائما نحب نطلع ندير اصدقاء جدد, هذه بطبعي. بس وقتها في طرابلس درت شوية اصدقاء في بداية قاعدتي, وبسبب اني انا كنت مصاب بالاحباط ما كنتش نطلع ابدا, ما كنتش نطلع نتعرف على ناس, مع اني كانت عندي الرغبه, لكن كنت محبط من الحياه. وقتي كله على اليوتيوب نتفرج على فيديوهات سفر. فبديت قلت ليش ما نديرش كيف الناس هذوما اللي هم قاعدين يسافروا بالفيديوهات. بديت نحضر فيديوهات تعليميات شنو الاشياء اللي نحتاجها, وفعلا وصيت على كاميرا من برا كانت يعني كاميرا مخصصة مناسبة لصناع المحتوى السفر اللي هم في بدايتهم. نذكر حتى اسم الكاميرا كانت كانون G7X Mark II، نذكر هذه كانت أول كاميرا لي، كاميرا صغيرة جدا ما تتطلبش أن يكون عندك خبرة في التصوير، تحطها على النظام الأوتوماتيك وتبدأ تصور بدون ما يكون عندك أي خلفية على الإعدادات على التقنيات، يعني بسيطة جدا. وفعلا بديت بحاجة بسيطة وحكيت قصتي في أول فيديو. بدايتي كانت حبيت نشارك قصتي مع الناس، حبيت أن الناس تتفهمني، أن الناس تتقبلني، لأن كان عندي تخوف. ما فيش واحد تاني قاعد يدير في الشيء هذا في ليبيا، لو درت أنا شنو ممكن يصير؟ خفت أن الناس تهاجمني.
أنا شفت الفيديو، أنت كأنك يعني بنتذكر، أنا مرات لما ندير سيرش على يوتيوبر في الشانل بتاعه تشوف التايم لاين، نبي نعرف كم خدا وقت من البداية لين يوصل للمرحلة اللي هو فيها. وديما يعجبني الفيديو الأول لأنه يعطيك فعليا الشخص هذا كيف بدأ المشوار وشن كان يفكر. وانت واحدة من الحاجات تحس فيك دارس كل الجوانب بما فيها القصة والفكرة، وفي نفس الوقت عندك شعور وخوف من التفاعل، واللي هو كل اللي يجينا احنا، اي حد بيحط رأيه برا وبيحط فكرته او صورته او قصته او فيديو، في هجوم مباشر وغير مباشر حيجيك من ما تعرفش منه. فانت زي المتوقع هو من البداية وتخاطب فيهم، راهو فكروا بالطريقة هذه وبشوية بشوية رانا كيف بدين في مجموعة حاجات اللي هي خلتني تفكر ان فعلا هذه طريقة كويسة ان الواحد يقول انا عارف انتو شو تفكروا، بس ارخوا روحكم شوية واحنا بدين مشوار مع بعض. زي ما تقول عجبتني كفكرة، يعني نوع ما تعامل مع المتوقع، وعلى طول انت اللي بادي، يعني ما تستناش حد يبدا وخلاص بدا المشوار. بس خلينا نديروا قفزه باش الجماعه ما يحسوش ان احنا حنقعدوا خط مستمر في البدايات، حنقزوا من نقطه لنقطه.
خلينا نديروا نبطات
عزيزي. يعني احنا لو نراجعوا زي ما قلت لك الشريط، فكره النمو بتاعك، الانتشار، التوسع، التفاعل، وكل مصطلحات السوشيالية، هي لو ركزوا على الانستغرام، يعني شهور بسيطة جدا، يمكن حتى مش أكثر من شهرين نشبح في الانستغرام، انت عندك 80,000. انا نشبح لأنه مش نقارن ولا حسد ولا اي حاجة، لأن انا كيف بادي نبي نشبح كيف الحاجات هذه تشتغل. فشفت اليوم عندك 135,000، والمحتوى كأنه مخصص جدا للإنستغرام، يعني عندك الريلز هذا جديد، عندك الصور الجميلة جدا، وعندك ستوري هايلايت. فمن 80,000 إلى 135,000، هذه نقزة بتاع أقل حاجة 50,000 في شهرين ثلاثة، حاجة زي هيك. أحكي لي يعني التوسع هذا كيف يصير، وكيف أنت بالرغم من أنك يوتيوبر في المجمل، ما نعرفش تصنيفك أنت حتحكي لي، بس لما أخش على الإنستغرام بروفايل نلقى لينك للفيسبوك، فأنت في الفيسبوك، أنت في اليوتيوب، وأنت في الإنستغرام، وأنت ناشط في كل الأماكن هذه. شنو الفكرة وعلاش وكيف، يعني حسب المفيد اللي تحس فيه بالنسبة لشخص بادي. يعني
أنا هنا هذين الثلاثة اللي مركز عليهم، يوتيوب، إنستغرام، فيسبوك. الناس واجدة تقولي خش على تويتر، ركز على مش عارف شنو، سناب شات كذا، صعب إن الواحد يكون في كل المنصات إذا بيدير محتوى، وأنا ثلاثة ومش ملحق. فبالنسبة للإنستغرام، النمو اللي تحكي عليه ما كانش في شهرين، من 80,000 أو 85,000 إلى 135,000، هذه كانت خلال فترة الكورونا، من شهر يعني من شهر ممكن 4 5 6، من شهر 5 يعني نقوله 4 شهور، خلال 4 شهور صار القفزة هذه. لأن حبيت أن نعطي الفترة هذه، حبيت نركز على الإنستغرام واجد، بحكم ان قبل الكورونا كنت في الاخر شيء في الارجنتين والبرازيل، وصورت حاجات عشان اليوتيوب، والمحتوى شبه كملته بتاع اليوتيوب والفيسبوك في الفتره الاولى، لان بسبب الكورونا الواحد ما عادش قاعد يطلع ويصور. فقلت نستغل الفتره هذه نركز على انستغرام اكثر، لاني من قبل ما كنتش محصل فرصه له، وبديت نركز في كيف نخلي الصور شكلها احسن، كيف بديت ندير في فيديوهات خاصه بس بالانستغرام، ندير فيهن الستوريات حتى هنا الهايلايتس، يعني نقوله دلعت الجو كيف نقوله بالليبي، حاولت ندلع الجو شوي على انستا، نستغل الفتره هذه عشان ما تكونش فيها ضرر كبير. يعني
بالنسبه لشخص زينا، يعني انا نستخدم في الفيديو نوعا ما في المرحله هذه كتسويق، لان الصوت ما تقدرش تتفاعل معاه الا لما تبدا تسمع، مش قدامك موجود على الانستغرام او الفيسبوك او اليوتيوب. انت كيف تشوف في المنصات هذه، شنو الاختلاف ما بيناتهم؟ علاش تحط في فيديو معين في الفيسبوك مش موجود في الانستغرام. علاش في الانستغرام تحط لقطة معينة مش حتديرها في اليوتيوب؟ شن ميزاتهم وشن اختلافاتهم بالنسبة لاستخدامك انت؟ هل واحد للتسويق، واحد للتوعية، واحد اللي يجيب في الفلوس، ولا يعني من الجانب تصنيفك انت؟
انا نحب نقدم فائدة على الثلاث منصات هذين، بحيث ان كل منصة فيها انا نقدم في محتوى، واللي يخش ياخذ فائدة او ياخذ محتوى. يعني مش بس ان الشخص اللي تابع على الانستا ندير الاسبام باعلانات تشيله للفيسبوك واليوتيوب.
اوكي.
فهو يعني ليش قاعد على الانستا اذا انا كل ما يفتح علي يقاني يقول تعالي احضر نزلت انا حاجة على اليوتيوب، نزلت حاجة على الفيس. مرة اوكي، بس ما يكونش هذا الجوهر متاع الانستا، عرفت؟ يعني انا نشارك في تجارب على الانستا احيانا ما نشاركش فيها على الفيسبوك على اليوتيوب.
يعني تحترم في وجودهم في المكان هذاك.
بالضبط. يعني شيء مثلا حط فيه حاجات من خلف الكواليس على الانستا، حط فيه حاجات محتوى خاص يعني فريد من نوعه بس للانستا مثلا. ونفس الشيء لل بس الفيس واليوتيوب يعني نوعا ما نستعمل فيهن يعني نفس المحتوى الى حد ما، بس طريقه العرض احيانا تختلف، بس هو نفس الفيديو اللي بنديره بنعرضه. يعني اللي بنقوله على حاجه مسالتني على البدايات، مسالتني البدايه كيف كانت النقله من البدايه. انت قلت لي تحب تشوف الشخص بدايته كيف كانت، فهو انا في شيء درته في البدايه وهي ننصح بها في مجالات وجدات مش بس في المجال هذا. صح وقتها ما كانش عندي الاحترافية، بس درت يعني درست الموضوع من كل النواحي، من ناحية شنو الكلام اللي أنا حابب نشاركه في أول فيديو وشنو حيكون الأثر متاعه، وعطيت الفيديو أحسن من عندي وقتها. طول ما نشوف الفيديو نضحك أو حتى ما نقدرش ممكن نكمل الفيديو يعني نتفرج عليه كامل قد ما هو محرج. ما كانش في نفس القوة.
على شن المحرج اللي فيه يعني النقلة؟
الطريقة اللي كنت نحكي بها مع الكاميرا، ما كنتش نعرف نحكي مع الكاميرا أبدا، ما كنتش على طبيعتي أكثر. يعني الكاميرا كنت متحشم منها، الشخص لما يتحشم ما يكونش على طبيعته. والفيديو عودت تواجد بكل، ما كانش طبيعي، عودت تواجد بكل الفيديو. صورتها يوم كامل وأنا نصور في الدقيقتين اللي كنت نحكي فيهن قدام الكاميرا، في جزء اللي هو بداية الفيديو يوم كامل وانا نصور فين نصورها، بعدين نقول لا مش كويسه هذه، لا هذه محرجه، لا هذه كذا. ما كانش عندي ثقه قدام الكاميرا وقت. فبس اللي بنقوله ان الحاجه الكويسه اللي درتها واللي هي اللي ما ندمتش عليها ان الفيديو فكرت فيه كويس قبل ما نديره، درست الموضوع ودرست ان بدايتي كيف نبي نديرها. ما عنديش القدره لك الاحترافيه، بس قلت الاحترافيه تجي مع الوقت. اهم شيء بس كل فيديو كنت نعطيه اقوى ما عندي حتى لو كان متواضع.
بس في نفس الوقت انت قاعد تقول لو تفرج عليه توت محرج تقدرش تكمله، بس ما شلتاش موجود، لان هذا جزء من الرحله، انك انت توثق وين كنت والان وين اصبحت من ناحيه المحتوى والافكار والسفريات والثقه بالنفس وكيف الشخص يكون طبيعي. اتوقع احد الصعوبات اللي عندنا حاليا مازال، و نوعا ما باش نكون صريحة معك، أنا هربت للبودكاست لأنك ما تشوفش وجهك أنت، ما فيش كاميرا ترسل لك في الصورة ولا توري لك العيوب والمخاوف. زي ما قلت أنت الخجل، هو الصوت هيك يعطيك الأريحية أنه يهرب منك. بس ما زال عندي عقدة أن أنا لازم ندير يوتيوب محطة نشارك بها أفكاري تجاربي، نشارك فيها محتوى زي ما قلت أنت، واحد يفكر فيه ويعطي أحسن ما عنده. بس العقبة بتاع الهدف اللي في الدماغ والقدرة الحالية، المعادلة هي أصعب الحاجات إن أنا اللي نبيه في المستوى اللي نبيه نديره مقارنة باللي فعليا نقدر نديره حاليا. يعني أنت كيف تجاوزتها هي؟ كيف رصيت أبلود هي؟ إنك أوكي أنت تتفرج عليه ما زال عندك كنترول، ما فيش حد شافه قاعد عندك، تقدر تمسحه تقدر تخزنه، بس كيف وصلت لمرحلة إنه ينوت خلاص هو هذا الموجود وهذا المبدأ بيه أبلود ويصير اللي يصير؟ عرفت؟ هذه كيف وصلت لها؟
هذه اول مره نحكيها القصه دي. لما صورت اول فيديو، طبعا تصور عليه اجزاء، هو صورت جزء منه في بنغازي، صورت بعدها المقدمه كانت بنغازي وانا نحكي مع الكاميرا، عرفت؟ بعدها صورت ركوبي للطياره وبعدها الترانزيت وبعدها كل شيء، وفي جزء اللي هو نص الفيديو الثاني اللي هو حنصور فيه فعليا الشيء اللي انا نبي نكمل مديره السنوات الجايات، واللي هو نصور الرحله بتاعتي، نحكي مع الناس في الشارع، نصور في نفسي وانا نتمشى في الشارع ونشارك في تجربتي، وهذه الشيء اللي انا بنستمر فيه. هذا كان النص الثاني من الفيديو. فالنص هذا لما صورتها وكانت عندي رهبة كبيرة، شنو لو أنا كنت فاشل في الشيء هذا؟ شنو لو أنا ما عنديش قبول قدام الكاميرا؟ شنو لو أنا الناس تبي تضحك علي؟ شنو رأي الناس في الشارع لما يشوفوا فيها ماسك الكاميرا؟ أسئلة وجدات. فكنت نصور وعندي رهبة وصورت الفيديو، وبعد ما درت المونتاج أول مرة ندير مونتاج في حياتي، أول مرة نصور فيديو في حياتي، الفيديو كان نذكر جاهز، كنت في تايلاند في مدينة اسمها باي، كنت قاعد في هوستل، قاعد الفيديو جاهز قدامي كنت منتج فيه، وأنا قاعد في الهوستل نذكر كانت الساعة 1 في الليل، الفيديو جاهز قاعد بندير له أبلود بننشره، وقاعد في السرير متاعي في الهوستل معايا ممكن 10 أشخاص تانين راقدين في الغرفة، مسافرين تانين حتى هم راقدين، أنا الوحيد الواعي، الغرفة ظلام وشاشة اللابتوب جاي علي وجهي، نضغط أبلود ما نضغطش نزل كيف يصير؟ يصير الله الشعب الليبي كيف حيكون رد فعله؟ هل وكان عندي حتى في هيك شك بينه وبين نفسي إنه ممكن الفيديو أصلاً ما ينتشرش، ممكن بس الأقارب عندي، ممكن ولاد خالتي ولاد عمي ولاد عمتي أمي، الناس اللي قاعدين عندي على الفيسبوك، الناس اللي قروا معايا في المدرسة في الجامعة في المدرسة، الأصدقاء اللي نعرفهم من الشارع، قلت ممكن بس تكون مشاهدات 100 مشاهدة وهذا هو حد سوى ما حينتشرش الفيديو، كيف يصير؟ إن شاء الله خير. خليت الخطوة المخيفة هذه كلها والخطر هذا كله، قلت خلاص هنأخذ الخطوة، ودرت نشر وكتبت على الفيديو أني أنا ناوي ندير المشوار هذا، وأنا حنقدر دعمكم وتشجيعكم لي، شاركوا إذا حبيتوا.
جميل.
الرد الفعل كان إيجابي جدا، ما توقعتش، يعني قد ما هو بسيط اللي هم من بس الناس اللي نعرفهم أنا، قد ما هو أثر فيه، شفت تشجيع من الناس اللي أنا نعرفهم، ممكن يعني أنا نعتقد أن أغلبهم كان تشجيعهم من دافع أن هو هذا الشخص هذا حابب يدير شيء خلينا نشجعه، حتى لو نحن مش مؤمنين بشيء اللي هو حيديره، حتى لو نحن اعتقادنا أنه هو مش حيكمل، طهقة نقوله طهقة نحن، حتى لو كانت طهقة متاعت شهرين ثلاثة وحيروها نتعاطفوا معه وفي البداية نشجعه.
وهذه يمكن أصعب شريحة أنك أنت تحصل معها أي تفاعل، خاطي النصائح إنه وعلاش وليش والوظيفة والاستقرار وغيره،
صح.
يعني كون أنهن الشريحة الأقرب منك تقول لك توكل على الله وجرب، يعني أصعب من أن حد ما يعرفكش يعطيك لايك، يعني بالنسبة لتجارب معظم الناس، أنك أنت هذه أكبر ناس يهمك أنت رأيهم، يعني في البدايات، يعني أنك أنت تقبل الأقربون ليك، يعني هم تقبلهم صعب المنال لمعظم الناس. يعني
هو كان في تقبل طبعا، بس وكان في طبعا نقاشات ومحاولة أني أنا نوقف، العائلة في البداية ما كانوش موافقين على اللي أنا بنديره، فعطيتهم مسكن. إيش قلت لهم؟ قلت لهم هندير أنا لمدة 3 شهور، لو نجحت نكمل، لو ما نجحتش خلاص. بس أنا بيني وبين نفسي حاط في بالي لا، يعني حتى لو ما نجحتش حنحاول وحنستمر وحنلقى طريقة، حتى لو اضطريت أني نرجع لوظيفتي ونشتغل وبعدها نسافر مرة ثانية حنديرها، بس أنا الكارير المسار المهني اللي ناوي نكمل فيه هو هذا، بس خليتها بيني وبين نفسي، لأن عارف لو أنا خلاص سكرت راسي مش حناخد رضا باتي وامي.
انت انتشر الفيديو، رد الفعل ايجابي، الارقام كبيره اكيد، مش كبيره اللي هي الحد اللي توصل فيه حاليا، بس شن صار بعدين؟ خلاص ارتحت، نفست توا، اوكي ما هيش نهايه الدنيا، نقدر ندير فيديو، نقدر نصور، ندير ابلود، الناس اوكي مش بطلين، يعني الحاجز الاول مشي. من النقطة هذه لنقطة أنك أنت الاستقرار اللي هو مش أن عملية تقعد في مكان ودير وظيفة، الاستقرار أنك أنت فعلا نقدر نسافر وفعلا نقدر ندير فلوس والحكاية مستمرة. وين قامت المرحلة هذه وكيف حصلت الاستقرار أنه هو في دخل اللي هو يساعدك أنك أنت تتنقل وتسافر وتصور وتستمتع؟ يعني
حلو، هي في اللقطة اللي خليت فيها اللحظة هذك ونشرت الفيديو، التشجيع اللي جاني رغم انه ما كانش، يعني اغلب الناس كانوا يشجعوا فيه بس من باب المجامله، ولكن ما زال الشيء الايجابي هذا اثر فيه واعطاني دفعه زياده وخلاني نقول اوكي ممكن الموضوع ما يكونش بالصعوبه اللي انا كنت خايف منها، ان الناس حتهاجمني وان تعليقات سلبيه، اوكي في البدايه، لان البدايه مهمه. ف كنت متشجع وبديت استمريت فيديو ورا فيديو بالتدريج. بديت كل مرة نوصل لناس أكثر، الناس اللي يعرفوني انشروا الفيديو، الناس اللي يعرفوهم شافوه عجبهم يدخلوا يعلقوا موفق، نتمنوا لك كل التوفيق، استمر. الحاجات هذه كانت تشجع فيها. كان في بعض التعليقات اللي هي باه من وين حتجيب الفلوس، باه انت شوي واحد توقف، باه في شوي تعليقات سلبية. بس أنا كنت حاط عندي رؤية، واللي هي أنا درست الموضوع قبل ما نبدأ، وأنا عارف أن إذا قدرت ننجح بإني ندير محتوى احترافي وتحضر ناس واجدة، الناس اللي يديركي في الدول الأخرى قدروا ينجحوا بأنهم يديروا منا مصدر دخل بالعلاقات مع الشركات، بالرحلات الممولة من الدول وبطرق وجدات يعني. فبس اللي أنا كنت متخوف منه، هل أنا كليبي نقدر ندير الشيء هذا؟ ما فيش واحد ليبي يدير فيها، فالنموذج هذا مش موجود في ليبيا، غير أن اليوتيوب أصلا في ليبيا ما واش الناس ما تتفرجش عليه نادرا يعني، بعكس الفيسبوك اللي هو كبير.
بس أنت هل كان هذا حافز ليك أنك أنت تشق طريق ما فيش حد داره من قبل، ولو في بيئة معينة، ولا هذه حواجز اكتشفتها بعدين؟ لأن في معظم الناس يقول لك داروها خلي نديرها على طول، بس أنت ما فيش بيبان مفتوحة، ما فيش طريق تقدر تتبعها. زي ما قلت، تخش في الوقت هذاك، لما تخش مسافر رحالة ليبي يوتيوبر ما فيش في اليوتيوب يعني. في عمر الطيرة اللي هو رحالة ونعرفه وانت صورت معاه، بس ما كانش يوتيوبر، كان قبل التاريخ هذاك. ففعلا تقدر تسافر وتولي صح، أمور تمام، بس ما تقدرش تسافر وتستمر وتكون يوتيوبر. هل كان هذا جزء من التحفيز؟ أنا حنكسر الحيوط الأولى بس في ناس ورايا يتسهل عليها، وإلا لا، هذا استكشاف وتعاملت معه زي ما تعاملت مع عراقيل تانية.
الحافز عندي يعني كانت في مقولة، وحتى استقلتها في أول فيديو لي استعملتها، مقولة ما نش عارف من اللي قالها، بس مرة علي أونلاين كانت، ومن لما أنا قريتها أونلاين هي رسخت في راسي، واللي هي تقول لك إن بعد 40 سنة من الآن أو بعد 60 سنة من الآن أنت حتندم على الأشياء اللي أنت ما درتهنش أكتر من الأشياء اللي أنت درتهن وحاولت فيهن وغلطت فيهن. فالقد ما هي مبتذرة وكليشيه المقولة هذه، القد ما هي حقيقية. أنا لما صار عندي الصدمة هذه اللي في الهندسة المدنية، وقصة الشغل وقصة الضغط النفسي، يعني قلت أنا مقتنع بحاجة، واللي هي أن كل شيء يصير لي سبب في الحياة. ربي ما يخلينيش أنا أمر بشيء إلا لو في سبب من وراء. ممكن السبب أن أنا مهما حاولت وقدمت على مئات الوظائف في الهندسة المدنية ما حصلتش، ممكن لأن ربي كتب لي حاجة واحدة أخرى، ممكن أنا مكتوب لي أني نكتشف مجال ثاني. وفجأة شفت قدامي الضيق جاي، ومتعت الضيق هذا اللي قدامي اللي جاي من فيديوهات السفر اللي أنا كانت المسكنة متاعي. فقلت خلاص، أنا الشيء هذا لازم نعطيه أقوى ما عندي، لو فشلت فيه نكون فشلت وانا اعطيته اقوى ما عندي، ونقول انا جربت وفشلت. لكن اني نبقى متخوف ما نديرهاش، انا مش حنسمح بالشيء هذا. وانا لما كنت بادي ما كنتش عارف روحي اني حننجح، بس انا كنت عارف روحي ان بنعطيها اقوى ما عندي، وعشان هيك استمريت.
بما اننا واخدين بريك، خليني احكي لكم على حاجه مهمه. انتاج كل حلقه من دميري بودكاست يستغرق 5 ايام، ومجهود كبير من فريق إنتاج متكون من أشخاص متميزين ملهمين ويشتغلوا بحب وإصرار، وفعلا يتعبوا في إنجاز كل تفصيل مسموع ومرئي يخص البودكاست. لو تحبي أو تحب تدعم دميري والفريق العامل عليه، اشترك في باتريون واختار القيمة المناسبة للدعم اللي تبي تقدمه. الاشتراك عن طريق patreon.com/tlmeri، اللي هو patreon.com/telmeri. شكرا مسبقا لوقتك ولدعمك. واتين، يلا نرجع.
سنفور غضبان، هذا بحكاية واخد راحته في الصوت.
قاعد معك في الحوش ولا برا قدام الحوش ولا وين
هو؟ تنجيبوله هيك طول شبرين، تنفتح الفيديو، هو موجود في الحوش بس عنده جنان يتحرك، حر طليق، بس شني مكسر جنبنا ويبي يسمعني صوته. بس ما تعرفش طبعا، ما نعرفش هالمرة عليك ولا مؤخرا بعد اللوكداون هنا،
شفتها في ستوري عندك من قبل.
ايه، وفي اللوكداون هنا بريطانيا مع قلة حركة الناس، في عنا الفوكسس تعال بدت تتحرك في الشوارع، في واحد جنبنا هنا مش بعيد الحوش، هو يشم فيه شمال ما يشوفش فيه، يبدأ ينبح ومناشب معاه دعكة كل يوم بتاع بيوريه من المسيطر على على المكان. فتوقع يعني قاعد يناشبوا في بعضهم شوية شوية.
بيجد البوس متاع المنطقة.
بالضبط. وهو رغم إنه طول شبرين مانجو يحسب روحه.
مع إنه شكله أليف هو.
لا هو أليف بس في دماغه هو يحسب روحه بولدوغ عرفت.
مش شايف روحه في المراية.
بالضبط. دار روحه دوشة. عزيزي إحنا نخش في موضوع الأرقام بس الناس ما سمعوا كثيرا من الرحلة ومن القصص. وملهمة جدا أن حد يبدأ، ملهمة جدا أن حد يقطع حبل الخوف ويخطط وفعلا يأخذ الموضوع جديات ويفكر فيه كمشروع، مشروع أن أنا حنقضي في وقت 6 شهور وسنة ونستنى ونصبر ونتحمل وندير مجهود، مش حنرص بطمان ولا يوتيوبر، مش حنرص بطمان ولا ترافلر أو معروف. الأشياء هذه تبي وقت وجهد وفعلا نية صادقة أن الواحد يتعب باش يوصل اللي وصلت له أنت. بس عمليا بعد كم سنة الآن خشوا على اليوتيوب نلقوا عندك تقريبا 500,000 متابع، نلقوا عندك تفاعل رهيب مش من ليبيا فقط، من الجزائر، من المنطقة ككل، مسابقات كبيرة زي سديم وأشياء أخرى. بس فعليا لما نطفوا الأشياء هذه كلها ونشوفوها في الخلفية زي ما قلت أنت behind the scenes، شنو مصادر الدخل وكيف تقضي وقتك أنت فعليا باش الأشياء هذه كلها تشتغل، السفر يكون موجود، المحتوى يكون موجود، وانت راضي نفسيا على الدير فيه ومرتاح وتصرف وجمع وفيه خطة مالية حتى هي وفي استقرار. يعني لأن في لو تكلم مع جيل معين يقول لك اوكي باهي تمام لأمتى والقدام وشن هو كيف تحقق استقلاليتك وكيف تحقق الاستقرار انت، يعني ما فيش وظيفة ثابتة، ما فيش مصدر دخل ثابت، ما فيش سالري. هذه الأشياء اللي علموا فينا احنا، انت علاش تاخذ شهادة، علاش تقرأ، علاش كده، باش تحقق الاستقرار. هو يعني هذا البعبع اللي خوفوا فينا به، لازم انت تدير الحاجات هذه. هذا في الجانب انت فعليا شن هي مصادر الدخل وشن الشغل اللي تدير فيه behind the scenes باش انت تحقق كل اللي تدير فيه هذا.
حلو، خلينا احكي لك التفاصيل هذه اللي هي اكيد تخطر في راس الكل، وهو هذا اكثر سؤال ديما يجيني وانا ديما نحب ان نحكي فيه، مع ان انا يعني مقتنع بان دائما الجانب المالي عند الشخص مش من حق اي شخص ثاني انه يسال او يتدخل فيه، بس لاننا نحب اني نشارك المحتوى والقصص من حول العالم واني نحفز، فحتى الجانب هذا يعني كنت نكون فيه شفاف على قد ما نقدر، باش يعني ممكن زي ما انا في ناس الهمتني واني بديت المشوار هذا وفعلا لقيت ان نقدر نخليه حقيقي، ممكن ناس تانية سواء في المجال هذا تحب تديره او من مجالات تانيات يقدروا يستفيدوا من الكلام اللي تونا حنحكيه. انا بدايتي حرفيا كانت بحوالي 3500 دولار غير الكاميرا اللي شريتها، شريت كاميرا وكان في جيبي 3500 دولار. ال 3500 دولار هذين لما درت الحسبه متاعتي انا للتأشيرات، للطيران، لمصاريف خلال الرحلة، شفت أنها حتسدني ما بين 3 شهور إلى 4 شهور. قعدت كل يعني البلدان اللي حطيتها في المخطط متاعتي نشوف كل بلاد لو بنصرف فيها بأقل تكاليف كان ممكن تكلفني، ومع حسابة حاجة شوية احتياط. ف 3500 دولار حطيتهم في جيبي وكلها كاش، حتى طلعت بيه وقتها ما كانش عندي حتى بطاقة، وحطيتهم في جيبي وطلعت بيه. بديت بتايلاند وبديت طبعا سكني وصرفي وكله وكل شيء كنت بأقل تكاليف، كنت نسكن في الهوستل، كنت مرة حتى الناس تستضيفني، وبس الاستضافة كنت نتجاهلها أكتر عشان نتعرف على الناس وثقافتهم أكتر مما هو جانب توفيري. بس هي هذه الحاجة الكويسة في الاستضافة أنها حتى هي ما تكلفش، بس كانت إن 2-3 يومين في الشهر، يعني ما كنتش معتمد عليها. فكله كان صرف صرف صرف، حتى لو كان مبلغ صغير بس ما كانش فيه دخل، وما كنتش ندير في فلوس ولا من اليوتيوب ولا من أي حاجة، ولا كان في إعلانات ولا شيء في البداية، كان بس صرف، وفي المقابل كان دعم وتشجيع من الناس والكلمة الطيبة كانت. بعدها أول فرصة جتني كانت من قناة تلفزيونية، قالوا لي طبعا أنا اللي صار معايا أن لفتت الانتباه، وهذه حاجة كنت مركز عليها حبيت نستفيد منها، الطريقة اللي قدمت بها نفسي للناس لفتت الانتباه أني سيبت كل شيء ورايا ونبي نسافر العالم وبنشارك تجاربي مع الناس وما فيش واحد تاني قاعد يدير في الشيء هذا في بلادي، وكانت حاجة فريدة من نوعها في وقتها.
لما تقول لفتت انتباه الناس في ليبيا ولا الناس وين ما تسافر ولا؟
في ليبيا، بداية كانت في ليبيا. وقتها كان حتى الناس يتابع فيها من ليبيا فقط في البداية. كان يعني شوية مرة تجي تعليقات من برا ليبيا، بس الأكثر شيء من ليبيا. فكيف لفت الانتباه؟ القنوات الراديو، التلفزيون، يعني مقابلات راديو، مقابلات تلفزيون. أنا أول مرة أطلع الراديو على التلفزيون ويسألوا فيا كل مقابلة كيف بديت وشنو قصتك، والناس في الراديو والتلفزيون يسمعوني ويجوني يتابعوني حتى هم بعدها. فبدأت الناس تحكي علي شوية لما القنوات التلفزيون شافت أن أنا ندير في حاجة مختلفة، حبت أن تستفيد وأن تعرض الشيء هذا على التلفزيون، حبت أن تكون مشاركة في الشيء هذا. فواحدة من القنوات كلمتني وحبت أن تعرض الفيديوهات متاعتي عندهم، وبعت لهم حقوق العرض من الفيديوهات اللي أنا أصلاً كنت عرضها على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. قلت لهم أوكي، اتفقت معهم على يسار معين، وكانت هذا أول مصدر دخل نديرة. كان عقد ما وش طويل المدى، كان بس بعدد معين من الحلقات، وتسع حلقات تقريباً كان أو ثمانية. بعت لهم فعلاً، والفلوس هذين يعني حنسافر بهن أكثر. كنت في نفس الوقت شفت المسابقة اللي سمعت عليها، اللي هي مسابقة اسمها سديم. شفت الإعلان متاحة وأنا كنت في الطيارة على تليفوني، شفت واحد صديقي يشتغل في بي بي سي ميديا أكشن فرع ليبيا، فحتى هو حب أنه يقدم على مسابقة سديم ونزل مشاركة متاحته. شفتها عجبتني، قلت المسابقة هذه لصناع المحتوى والناس اللي حابة توصل رسالة للعالم، وأنا هذا حابب نديرك هنا.
أنت في الفترة هذه كلها ما زال ما فيش حاجة ثابتة اللي هي تشوف في فرص، زي ما حكيت أنت يعني، مرة في التلفزيون، مرة في فريلانسينج، يعني مرات في مصدر دخل، مرات ما فيش حاجات هيك على المدى الطويل يعني.
ما فيش أي حاجة ثابتة. كنت وقتها الفلوس الوحيدات اللي درتهم هن عقد، وكان حتى ما زلت ما استلمتهم، اللي هو اتفاق شفوي كان مع قناة تلفزيونية وقالوا لي نبو نشروا منك، واتفاق شفوي بس كان متاع خلاص نحن 100% نبو يعني.
حلو، بس لحد الآن مازال ما حلتش المعادلة بتاع أنا أوكي أنا في كمبوديا، نبي نمشي لتايلاند، نبي نمشي لكذا. ما تقدرش تخطط لمدى سنة يعني، تخدم شوية وتوقف تستنى، تخدم شوية وتوقف تستنى، صح؟
كان معايا اللي قلت لك $3,500 اللي بديت بهن، صرفت جزء منهن ومازال لي جزء منهن، وأنا في نص الرحلة هذه اللي هي لو ما درتش مصدر دخل خلال 4 شهور حتنتهي الرحلة. بس سبحان الله، الواحد لما يسعى ولما يعطي شيء أقوى ما عنده تبدأ تجي الفرص. قلت لك جاني التلفزيون طلبوا يشروا مني حقوق العرض، بعدها شفت قدامي المسابقة هذه، ومسابقة فيها جائزة مالية وفيها سبونسر اللي هو دعم لحلقات. فقلت خلاص المسابقة قدم عليها، قدمت عليها في نفس اليوم اللي شفت فيه الإعلان، واللي هو كان آخر يوم للتقديم. سبحان الله، لهم شهر كامل في المسابقة وأنا شفتها بس في آخر يوم. على طول نزلت من الطيارة وفتحت، أنا أول ما طلعت من باب الطيارة فتحت الكاميرا وقلت لهم أنا تو سمعت بالمسابقة ونبي نقدم، وعرفت بنفسي وصورتها في المطار. وعلى طول روحت للهوستل اللي أنا ساكن فيه. الهوستل اللي الناس اللي مش ساكنة في هوستل من قبل، هو عبارة عن سكن للمسافرين بأقل تكاليف، هي غرفة مشتركة بين ناس ما يعرفوش بعضهم. فمشيت للهوستل ودرت الإيديتنج، عدلت الفيديو وقدمتها الساعة 12 في الليل. سيبت الفيديو، كلموني بعدها بأسبوعين تقريبا، قالوا لي نبوك معنا، جينا في بيروت وحنغطوا تكاليف سفرك إلى بيروت، وحتكون المسابقة والجائزة مبلغ مالي للناس اللي للشخص اللي حيفوز في الأخير. وفعلا بدأت المسابقة، عطيت أقوى ما عندي المسابقة، والناس كانت تشجع فيها وتدعم فيها، وخديت فيها المركز الثاني.
جميل جدا.
مع أن كنت مفروض ناخذ المركز الأول بشهادة الأغلبية، ولكن المسابقات هذه للأسف تكون فيها تلاعب، وفيها يحبوا يعطوها لشخص لأنه من بلاد معينة، وفي تفاصيل يعني خلف الكواليس. كانت
حتى في السوشيال ميديا في شوية سياسة يعني تلعب دور يعني،
في سياسة طبعا تلعب دور السياسة. فكانت كان فيها تزييف يعني.
بس في منها فوائد يعني، انت حصل الاكسبوجر، هو اللي هو ان تطلع من قالب مش حتى ليبيا، شمال افريقيا، للمنطقة الاوسع يعني، البلدان الاخرى، خليج وغيرها، ان يشوفوك. هل هذه فعلا حسيت بالفرق ولا مش هلبة يعني؟ لو انت بتعدد فوائد سديم بعد ما ربحت، 3 اكثر فوائد اللي راح حريستها شن كانوا يعني؟
أول فائدة كانت الضغط، لأن تحت ضغط الواحد يبدأ. ف فكان عندنا الجدول الزمني ان لازم تدير فيديو بجدول زمني معين اللي هو ممكن 3 مرات اقوى من جدول الزمني اللي الطبيعي اللي متاعي، ولازم تعطي احسن من عندك والا حتطلع، واذا طلعت عادي غيرك حيكمل. فكان الضغط يخلي فيه نضغط في نفسي ونطور من نفسي اكثر. ثاني شيء الواحد تعرف على ناس يشتغلوا في نفس المجال، فحلو هذه ان نشجع بعضنا كانت. والحاجه الاخرى طبعا لاني خليت المركز الثاني كان في جائزه ماليه، وغير الجائزه الماليه كان في رعايه لسلسله حلقات سميتها تاشيره اكل وصورتها في عده بلدان. علاقتي معهم بعدها كملت، العقد بيني وبينهم كمل. وبالنسبه للوصول للناس عن طريق المسابقه اللي استفدت ما كانش يعني ما جابليش جمهور كبير بالدرجة الواحد يقدر يقول أوكي ساعدني بشكل عظيم، لكن كان في تسريع. يعني مثلا أنا كنت ماشي بالطريقة هذه، يعني كأني نصعد في سلوم وهو شالني ممكن 4 درجات زيادة في وقت أسرع، فكان في زي الأكسليريشن للموضوع ساعة وقتها. وبعد المسابقة اللي صار ان المشاركين احنا كنا ممكن 21 شخص اللي بعدها كملوا فينا بعد المسابقة بنفس الرتم وقدروا يكبروا ويوسعوا من صناعة المحتوى 3 بس نحن تقريبا. باقي 21 اغلبهم اما وقفوا على السوشيال ميديا او هدوا او ردوا لوظائفهم العادية.
هنا يعني سؤال مهم في النقطة اللي توي قلتها، ان شنو الفرق؟ هي مش موضوع شخصية، شنو الفرق في التفكير في العقلية بتاع الشخص اللي يستمر في المشروع هذا ويستمر بغض النظر عن الأرقام وعن التوسع وعن الماديات، مقارنة بالشخص اللي زي ما قلنا احنا في البداية تجي طهقة مرات تكون حتى 2 أو 3 يعني عرفت
طهقة. نعم.
ويرخي. شنو الفرق في العقلية بالنسبة لك انت يعني؟ وهل انت كنت من المجموعة الثانية في مرحلة معينة أو لا؟ وكل شن تصورك يعني بالنسبة للي يستمر؟
الكلام هذا بشكل عام على المجال هذا، وبرضو الواحد يقدر ياخده ويسقطه على أي مجال ثاني أعتقد، يعني الله أعلم. اللي هو حاجتين أنا شايفه اللي ممكن أنت توافقني فيه ونبي رأيك فيه، اللي هن حاجتين. أولا الشغف، أنك أنت تدير في شيء أنت مستعد ما ترقدش الليل عشانه، ولأن الطريق مش سلسة، يعني حتكون أنت في حترقى وحتنزل حترقى وحتنزل. فإذا أنت مستعد تكمل الشيء هذا بالشغف ودير في الشيء اللي تحبه، فهذه حاجة كويسة. حاجة ثانية القدرة على البحث عن الحلول وأنك تطور من نفسك بحيث أنك أنت تكون تشتغل في شيء تحبه وفي نفس الوقت مستعد تعطي أقوى من عندك. يعني مش تعطي 50% وتشتغل شيء آخر، لا، لازم تضحي، لازم تخاطر.
يعني نظريتك في الموضوع هي نفس الفكرة في الدماغ. يعني أكثر من حد يسألني شنو اللي خليك توقف موضوع دميري ولا البودكاست وشنو العوائق وغيرها. أنا نشوف يمكن أحد المشاريع اللي هي قليلة في حياتي اللي ديما ما نربطش بها بالفلوس، يعني سواء هي جابت فلوس أو ما جابتش فلوس أنا حنستمر. يعني ديما نقول حلقة 400 و500 نشوف فيها مازال قدام، يعني أعطي نفسي رقم ملموس ان انا بعدين نفكر اوكي شنو نقدر نغير فيها او شنو نقدر نطور فيها، بس مش حنوقف لين نوصل للرقم هو من الحلقات، لان هذاك الحاجه الوحيده اللي عندي عليها السيطره. ما نعرفش عدد الداونلودز قديش يوصل او غيرها من الارقام، وفي هلبة ارقام. اهم ما فيها هي اننا نقدر نستمر، والاستمراريه مهمه لمدى معين. يعني احنا شبه غطينا كل شيء، بس يعني بما ان درنا موضوع الليستات، شنو الليستة بتاع باش نسكروا الباب؟ هو الليستة بتاع مصادر الدخل بتاع رحاليستة حاليا، شنو هم لو تسميهم بانواعهم؟
صح والله نسيت نقول لك، حكيت لك على البداية وما حكيت لكش انا وين وصلت او الشيء اللي معتمد عليه.
بس من غير قصة، غير كتصنيفات فقط باش الناس يعرفوا التنوع الموجود. يعني
الاشياء اللي انا معتمد عليهم سابقا كان اشتغلت على التلفزيون، حاليا نشتغل على عدة منصات، يعني المنصة متاعتي أنا، وبرضو اشتغلت حلقات بعتن لمنصات تانيات، يعني كأني نشتغل لمنصتين في نفس الوقت كنت. وغيرك الإعلانات، أحيانا يجني شركات بيديروا إعلانات، بس أنا انتقائي جدا في الإعلانات مع أن العدد كبير. يعني اللي يتفرج مثلا على الإنستغرام توا تشوف أنه اغلب الناس اللي هم عندهم ارقام كبيره على الانستغرام كل يوم جاي باعلان، اليوم يتكلم لك على المنتج الفلاني، بكره يتكلم لك عن شيء اخر. انا انتقائي جدا، لازم الاعلان يكون عن شيء انا يا اما مستعد اني نجربه او انا مجربه من قبل وواثق فيه، او انه يعني ما يتعرضش مع مبادئي، عرفت؟ وفي نفس الوقت انه يكون السعر يعطيني حقي ويعطيني الشيء المستوى اللي انا نحب نقدمه.
يعني انت تدور في الكواليتي وناس فعلا تقيم المحتوى ونوعيه الناس اللي انت تخاطب فيها، ما تبيش تدير زحمه، ما تبيش تعبيها 7-6 اعلانات في الفيديو وهكذا يعني. فهذه كويسه جدا. بس هل ياخذ منك نوعا ما من غير تفصيل أكثر، يعني أنت تدير في محتوى بتاعك، تدير في محتوى خاص على الانستغرام، تدير محتوى خاص باليوتيوب، وفوق هاد تدير في محتوى لمنصات أخرى، كتاش عندك وقت يعني باش تصنع كل الحاجات هذه؟ وإلا في 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 اشتباك ما بين بعض الأشياء هذه، وعندك معادلة اللي هي تخليك في محتوى طويل محتوى قصير بس ما ياخدش وقت في التصوير لأنك أنت تصور في نفس الشيء، كيف توفق أنك أنت تنتج بهالغزارة هي يعني؟
ممكن السر أو الحاجة اللي ما تبانش قدام الكاميرا للناس إن اللي ندير فيه اللي هو جزء يعني هو يعتبر شغل، لأن أغلب الوقت أنا يا أما قاعد نخطط للفيديو أو قاعد نصور في الفيديو أو قاعد نسافر نتنقل أو قاعد نمنتج في الفيديو أو قاعد نشارك فيه أو قاعد نتفاعل معه عشان نوصل لناس أكثر أو قاعد نتعامل مع الشركات بمكالمات وتنسيق وإيميلات. شايف الشيء هذا اللي توه قلت أنا، هذا واخذ مني حياتي كلها، اغلب الوقت نديرك يعني من الصبح لليل، بس انا مش متضايق وما نحسش في روحي عبد للشغل، لان انا اللي ندير فيه نحبه، فالحياه والشغل عندي اندمجن مع بعض، فقعدت هي شغلي هذا هو حياتي هو اسلوب حياتي يعني. فعشان هيك الوقت يكفي، واحيانا نحس ان الوقت ما يكفيش ونضغط في نفسي اكثر. مرات نتمنى ان اليوم 48 ساعه مش 24 ساعه عشان اقدر ندير حاجات اكثر منك.
حلو، معناها انت هي المعادله مربوطه ببعضها، يعني ما عندكش عقليه ان هذا الشغل وهذا كيف تقضي فيه يومك، يعني مشتبك ببعضها بطريقه اللي هي مريحاتك انت يعني، سواء خلال النهار سواء في نهايه النهار يعني.
ابدا، احيانا لما نكون عند الفيديو مثلا بننزله نكون نشتغل مثلا المونتاج 3 ايام على الفيديو، الثلاث ايام هذينا نكون فيها على اللابتوب من الساعة 11 للصبح في الصبح للساعة 11 في الليل، ما عدا شوية استراحات اللي هو الغداء وقت الغداء الصلاة الحاجات الاعتيادية، بس غير هيك الوقت كله على اللابتوب قاعد في الحوش قدام اللابتوب.
من غير ما نفصل ان فيديوهاتك فيها بتفصيل على ثقافة الناس وحياتهم وقصصهم، لو بتنصح واحد بسفرية ما تنساش يعني في أما قارة تكون وعلاش؟
لعند اللحظة هذه طبعا التفكير متاع الشخص يتغير لأن ممكن بعدين نكتشف حاجات تانية، بس لعند اللحظة هذه اللي ديما ننصح بها إندونيسيا. وإندونيسيا مش جزيرة بالي، بالي حلوة، لكن اللي بيشوف إندونيسيا الحقيقية اللي أنا أثرت فيها يمشي لمدن تانية، زي مثلا أكثر مدينة هذه نحبها في العالم، مدينة اسمها يوغياكارتا.
يوغياكارتا علاش؟
لأن الناس غادي على الفطرة ناس يعني بسيطة ويحبوا الناس، يعني يرحبوا بالشخص، يدخلوه في حياتهم، يشاركوا حياتهم معاه. وبعدين الاندونيسيين شعب ودود جدا وشعب يحب الحياة، قد ما هم بسيطين وحياة يعني ظروفهم قد تكون مش أحسن ظروف من ناحية المالية، لكن مبتسمين، الاندونيسي دائما مبتسم. وغيرك الطبيعة جميلة جدا في اندونيسيا وفي المدينة هذه، وفيها معالم حلوة المدينة، وأجمل شيء إن ما هيش سياحية واجد، ما تلقى يعني الناس ما تتعاملش معك كأنك أنت بزنس، لا تتعامل معك كأنك أنت جاي تزور فيهم،
كأنك ضيف للبيت يعني يتعاملوا معك يعني.
بالضبط.
بالنسبة للسفر، لو أنا انطقتك على الباب توا نقولك يلا هاي نسافروا، واتي قداش ياخدك وقت؟
على طول تحتاج وقت تأشيرة بس.
يعني شنطة واتية وما يهمش كل شيء التوت.
إذا بلاد من غير تأشيرة على طول، إذا تحتاج تأشيرة بنستنى 3 أسابيع مع بعض.
لو من غير تأشيرة أنت ذهنيا واتي وفعليا ببضاعتك وكل شيء واتي خلال 4 ساعة خلال ساعة قداش
يعني. إذا ما عنديش التزام مثلا، إذا ما عنديش مشروع قاعد نشتغل عليه فيديوهات التزام عقد أو مشروع أو التزام نكون واتي،
ما فيش داعي تهيئ نفسك نفسيا ولا أي حاجة لك خلاص طول.
بالعكس، الحاجات اللي أنت مش مهيئ نفسك لهن دائما تكون تجربة فيهن عندها طعم خاص. يعني شوف نعطيك مثال باختصار. أحيانا نكون مثلا مخطط لرحلات. نعطيك مثال، مثلا كنت مرة وكنت ناوي نمشي لجورجيا وكنت مجهز كل شيء وقدمت على التأشيرة وتفاجأت أنه حصلت رفض على التأشيرة الجورجية مع أنها دولة بسيطة. فكنت لازم نبي نسافر في أقرب وقت لأن لي كنت شهر مش مسافر ومش داير محتوى وعندي متعطش للسفر. شفت الخيارات بناء على التأشيرة وبناء على الطيران شنو أنسب شيء، لقيت أثيوبيا. ما عنديش أي خلفية عن أثيوبيا ولا عمري قابلت شخص أثيوبي، لكن على طول
شفت الفيديوهات ممتعات جدا، يعني حتى خشيت طول وفي الثقافة، يعني حسيت كأنك مدير الريسيرش بتاعك جاهز. يعني
ما كانش في أي ريسيرش، بس درت شنو الأشياء، يعني كتبت إيش الأشياء المهمة الواحد لازم يزورها في أثيوبيا، حطيتها قدامي وتغيرا أصلا لما مشيت غادي تعرفت على الناس تغير المخطط متاعي، وكانت من أجمل التجارب هذيك السنة مع أنها مش مخطط لها.
جميل. في سؤال في حد مؤخرا ذكرني به كنت نسأل فيه لكن نسيته مع مجموعة حلقات، يعني بس تو هيك اختار في دهني، شين الحاجة اللي شريتها ليها علاقة بالسفر بحكم مجالك أقل من $100 اللي غيرت لك حياتك في السفر وما تقدرش تسافر من غيرها؟ مش ضروري يكون كبيرة، مش ضروري تكون غالية، بس انت فعليا فعليا دارت نقلة بالنسبة لك انت. يعني
إذا أكثر من $100 حنقول لك الكاميرا، بس أقل من $100 شنو؟ شنو الحاجة الأقل؟
عمداً نحن طيرناها الكاميرا عمداً.
أنا نقول لك تأشيرة إندونيسيا $35.
لا نحكي لك لا حاجة قاعد تستخدم فيها في جيبك في الشنطة في معدة السفر.
تمام. أنا حبيت ندير الالتفاف السؤال ما نقولكش حاجة مادية. حاجة
لا مادية مهمة عادي، بس مادية مش ضروري غالية، بس فعلياً دايرت لك فرق. يعني حتى أبليكيشن مثلاً حاجة.
اوكي، هاي حاجه قاعده قدامي هي خطره سيباري اللي هي هذه. يعني مؤخرا خلال السنه اللي فاتت تحديدا بديت يكون عندي نظره مختلفه.
اشرح لي شن هي لان اللي يسمع مش حيشوفها.
تنقول لك تمام. هذه قدامي يعني قاروره ماء ترمس نقوله اللي هو معدني. تمام. قاروره الماء هذه نوعيه من المعدن مش عارف شنو هي، بس مش بلاستيك الفكره. تمام. وحجمها لترة
تحفظ الحرارة والبرودة. يعني
نعم نوعا ما تحفظ الحرارة، مش حرارة هي للمية، يعني المشروبات الباردة بس تحتفظ بالبرودة بتاعت المشروب. الفكرة اللي صارت معي أن خلال السنة، يعني قبل سنة أو سنتين، بدأ منظوري يختلف شوية من ناحية البيئة، من ناحية التعامل مع الحيوان، من ناحية الحفاظ على نظافة البلاد، عرفتها. فبديت نركز أكثر في سلوكي، بديت نقلل مثلا من استعمال البلاستيك. المية بديت نركز أني المية نعبيها من مصدر كبير اللي هو سواء فلتر سواء البانجا اللي حجمها كبير 10 لترة، أحسن ما نبقى نشري في الشيش الصغار على قد ما نقدر. أحيانا مرة نشري، بس هيك نحس أن الضرر اللي ندير فيه على البيئة أقل، والمية كويسة أشرب المية.
جميل. في حاجة في دماغي أنت فكرتني أنك أنت جاهز على طول تسافر. واحد صديق لي هنا موجود في بريطانيا، مش عارف مر عليك ولا، عند تزدان اللي هي المحفظة والت زي المجلد هيك تحط فيها باسبورت، عرفت؟ ما نعرفش كيف يدخل فيها في جيبه، يعني هو بس في هذا بعملية أن حد جاهز يتحرك لأي مكان في أي وقت. بس شعور بالاستقرار، يعني أنت يمكن حسب ما نعرف الآن في إسطنبول كل فترة تتغير، الاستقرار هل هو في الدماغ بس أنك أنت تحس نفسك مستقر، وإلا هل هو مربوط بمكان بالنسبة لك أنت حاليا؟ يعني
أنا عندي الرضا أهم من الاستقرار، أني نكون راضي في يعني أني أنا نكون مبسوط بالشيء اللي ندير فيه وشايف أثر منا على نفسي وعلى المجتمع، سواء كان على نطاق صغير أو على نطاق كبير. بالنسبة لي هذا أهم من الاستقرار الجغرافي. يعني أنا عندي ما عنديش مشكلة نتنقل من بلاد لبلاد، بس أنا هذا فعلا هو هذا الشيء اللي نحبه. صح مرة نحس في روحي يعني الطاقة متاعتي وكملت، نحس بالإجهاد ونحس روحي تعبت من التنقل من بلاد لبلاد لبلاد، وبالذات تصير معي لما نقعد أكثر من شهر في مكان معين. يعني إندونيسيا قد ما قلت لك أني نحبها لما طولت فيها، أنا أول مرة زرتها بعد ما تجاوزت الـ30 يوم، بعد ما تجاوزت مش 30 يوم، هي التأشيرة كانت 30 يوم، ففي الأيام الأخيرة في الـ30 يوم هذين كنت نحس بإني خلاص بنطلع عشان نقدر نقعد في إندونيسيا. السبب إنه في عندها جانب حتى واحد آخر، إن الواحد في البداية يبقى يشوف الأشياء المميزة في البلاد، يشوف حتى العيوب امتعاتها، يشوف في كل شيء، بس هو حاط في باله إنه هو زائر ما هوش جاي كمقيم. لما تطول الفترة هذه يبقى علاقتها بالبلاد تختلف.
تمام، تدور في حاجات أخرى مرات مش موجودة. بنسألك سؤال تاني على السفر، يعني أنت زرت من المناطق يعني خيال، يعني في التنوع وفي الثقافة في كل شيء، حتى لو بلاد زرتها وسيبتها، هل في من البلدان اللي استكشفتهم حاليا بلاد تقول أنا فعلا زي ما تقول ربيت عليها كبيدة، ولا شفت كونكشن احتمال إن نرجع لها ونستقر ولو 5 سنوات مثلا أو 10 سنوات؟ هل مرت عليك، مر عليك مكان، قرية، بلاد، مدينة اللي هي قاعدة في الدماغ ولا قاعدة في القلب هيك في كونكشن؟ يعني
دول الآسيوية بشكل عام الآسيويين حبيتهم واجد، شعوب بسيطة تحب الحياة، ونفس الشيء اللاتينيين. اللاتينيين كنت نقابل فيهم واجد في السفر، وقد ما حبيتهم وقتها نويت قلت أنا لازم أمريكا اللاتينية نسافرها بلاد بلاد، بس مع الصعوبة متاع التأشيرات ما نقدرش نتنقل من بلاد لبلاد لبلاد، لازم كل مرة ناخد تأشيرة ونطلع ونرد وقصة طويلة. فاللي الآن تو زرتهم في أمريكا اللاتينية اللي هم الأرجنتين والبرازيل. بس شوف هي حاجة غريبة، بس عندي إحساس أن أكثر بلاد حتكون مفضلة عندي، وهي أنا الآن تو ما زرتهاش، بس عندي شعور أني أنا حتكون مفضلة عندي، واللي هي كولومبيا. عندي إحساس أني حتكون أحسن بلاد زرتها.
ليش؟
لأن الكولومبيين اللي كنت نقابل فيهم ناس يعني مميزين، الكولومبيين يعني مهابيل مجانين طيبين، يحبوا الحياة، يعبروا عن أنفسهم، يعني يخلوا عندك شغف لما تقابلهم وتعرف عليهم أنك تزور بلادهم. أنا قد ما حبيت الثقافة اللاتينية بديت نتعلم إسباني، ويعني عندي وصلت للمستوى اللي هو نقدر ناخذ ونعطي معهم. فكنت في الأرجنتين مثلا نحكي معهم بالإسباني أغلب الوقت.
حلو، وحتى كلغة فيها ميزة، يعني تفتح لك قارة كاملة.
صح.
يعني ما هيش زي الفرنساوي اللي هو نوعا ما محدود في شوية في أفريقيا أو مثلا في بعض اللغات مقيدة جدا، رغم أنها هي سهلة، يعني زي الإسبانية ما توقعش فيه، يعني هي يمكن اللغة الثالثة في العالم حاجة زي كده،
ولغة جميلة حتى لما تأخذ وتعطي بها تحس بشعورك، تحس روحك قاعد مع موجة يعني انسيابية تحسها. والأغاني الإسبانية جميلة،
فيها نغمة بالزبط. وموسيقى هلبة يعني تفتح لك مجموعة أبواب. يعني غطينا هلبة حاجات في بالي، طبعا حنرجع معاك القدام لو في حاجة مازال أنت حسيت ما هدرزناش فيها. بس من ناحية الأفكار، وأنت عندك مجموعة حاجات خارج الصندوق اللي هي أنت تؤمن بها، تعيش بها، المجتمع أو الأصدقاء مرة يشوفوا فيها فكرة غريبة أو مجنونة. أنت قلت لي إن معظم الأشياء اللي هلبة ناس يشوفوا فيها أحلام هم فعلا يقدروا يديروها، هي في المتناول. يعني أشرح حالي هذه كيف، يعني واحد قاعد يشوف فيه حلم القدام ومستحيل وأنا عندي ولا دا دا دا، بس أنت تشوف فيها معظم أحلام الناس يقدر يحققوها يعني في خلال سنوات بسيطة. يعني
شوف، هي يعني أعتقد أن في مشكلة موجودة، يعني مش مشكلة، نقدر نقوله أن في نوعين من الناس. في ناس اللي هي تشوف أي شيء تعرض له قدامها تقول هو حاب يديره، فتقول أنت تقعد تدير كذا حيطلع لك في مشكلة، سهل تطلع في مشكلة، وإذا أنت تحل المشكلة هذه، إذا أنت تعطيه حل لها حيطلع لك مشكلة وداخل، حيطلع لك مشكلة وداخل، مشكلة وداخل. فأنت يعني بينك وبين نفسك تقول شخص هذا ما يبيش يديرها، أو هو يعتقد أنه ما يقدرش يديرها، فعقله يطلع لها في المشاكل فيها. أنا منش قاعد نقول أن أي شيء مستحيل واحد يقدر يديره. نعم، بلادنا فيها ظروف صعبة مختلفة عن أي بلاد تانية. عشان أنت تنجح في بلادنا أو تنجح وأنت من بلادنا تحتاج أنك تبذل مجهود زي غيرك اللي هو من بلاد أخرى 10 أضعاف. صح، بس هذا مش معناه أنه مستحيل. الفرق أو الشيء اللي بنقوله أن أي واحد، أو نقوله خلي الأغلبية عشان الواحد ما يعممش، الأغلبية يقدروا يحققوا أحلامهم مهما كانت، لكن لازم يديروا تضحيات. أنا يعني أنا نحكي لك عن نفسي إيش تضحيات اللي درتهم. أولا خديت خطر كبير، سيبت الشهادة متاعتي بعد ما خديت فيها بكالوريوس وماجستير، والفلوس اللي استثمرتهم عشان نوصل للشيء هذا اللي هو يعني والدي استثمرهم للأمانة، وأنا وقتها كنت صغير. صح، لكن من بعدها ما خذيتش منه قرش. من لما تخرجت الاستثمار اللي الواحد داره في نفسه عشان ياخذ الشهاده ويكون مهندس مدني هذا كله انا رميتها من الروشن. تضحيه مش سهله. فوقها بعت سيارتي، الفلوس اللي درتها من شغلي كلها خذيتها حتى هنا. خذيت قرار صعب جدا اني احط روحي قدام الناس، مانيش عارف الناس كيف حتكون رده فعلها، هل حيتقبلوني او حنبقى مضحك على الانترنت.
وحاجه اخرى حتى الاجتماعيات بعيد عن اهلك في حاجات مريحه جدا، الغطاء الاجتماعي بتاعنا احنا، انك انت في الاسره ماكله واتيه ما فيش فواتير هذه كلها تضحيات ما هيش سهله انك انت تخمم فيها بروحك فوق كتافك، عرفت؟ فاللي بحاجه لازم يعطي مجموعه حاجات باش يوصل للحاجه اللي باهيه يعني.
صح. في حاجه بس بنضيفها، التضحيه هي اللي تخلي الشخص يوصل لاحلامه، والتضحيه تفرق من شخص لشخص. شخص اخر لو كان بيدير نفس اللي انا بنديره ممكن تكون له اسهل، ممكن تكون له اصعب، صح؟ بس نحن الثلاثه احتمال كبير ان نقدر نوصل، بس على حسب التضحيات. هل انت مستعد تدير تضحيه كبيره؟ لو كان مثلا شخص عنده اسره وقتها التضحيه حتكون كبيره بكل، اذا كان عنده اطفال وعنده زوجه يعني. انا الله اعلم اذا كان عندي اطفال وزوجه هل كنت حندير نفس الخطوه؟ الله اعلم، ما نعرفش. حتكون تضحيه اكبر، مسؤوليه اكبر حتكون.
ما لقيتش زوجه في الطريق هيك، ولا في كمبوديا ولا في اندونيسيا ولا في الارجنتين يعني
الزوجات في كل مكان
خلي التأويل ليهم هم في الموضوع هذا يعني.
أحسن حاجة كان عندي التركيز في الشغل يعني، ما كنت في السفر في المجال هذا ما كنتش حاط الفكرة هذه في بالي أني نبحث عن زوجة وأنا نسافر، الموضوع هذا ما كانش في بالي يعني.
بس أنت أنا نوعا ما شبه طلقت كل القوانين زي ما قلت، الشهادة من الروشن، والله يا أمتى بندير حوش ونزوج وبندير صغار، كل الحاجات اللي المجتمع متوقعك تديرها أنت مديرها بوز على مزاجك أنت بتوقيتك أنت، وإلا ملوحها لغاية ما يجي وقتها يعني. هذا طبعا جزء من الضغط الآخر اللي هو مش نقوله مش موجود عندك، بس أنت بتعامل معها بطريقة معينة. كيف متعامل معها؟ سقف التوقعات الخارجية زي ما نقوله يعني.
بالنسبة للموضوع هذا اللي هو موضوع الاستقرار الاجتماعي، أن الواحد يكون عائلة، هذه يعني طبعا ما شلتهاش من راسي، ولا انا من الناس اللي ناوي اني نكبر بروحي وانا نسافر في العالم، ابدا الشيء هذا مش في بالي. بس حتكون طريقه الاستقرار متاعي حتكون مختلفه، مش حيكون العلاقه اللي هي الاعتياديه لشخص عايش في بلاده. التفاصيل ما زالت مش واضحه، بس حنوفق بين الاثنين، حنحاول ان نوفق الاثنين.
مش عارف مر عليك انت قاعد تفكر فيها بفكره، مش عارف مر عليك ولا، في عائله تسافر يعني، راجل وزوجته عندهم ثلاثة صغار ليهم تقريبا نعرفش فوق من 4 سنوات على الطريق on the road يعني. هو كانت عنده شركه وباعها application وقاعد يوثق في سفرياته ويصور في العائلة وما إلى ذلك يعني.
مزبوط. وعندي أصدقاء يديروا فيها، أنا عندي أصدقاء وجدين تعرفت عليهم، هذه حياتهم يعني، عائلة تسافر
يعني، ما فيهاش صعوبة يعني، مش ضروري تكون بروحك يعني، في متاحة يعني.
نعم، بس بالنسبة لي أنا مش الموضوع هذا مازال يعني ما وضحتش وما خديتش فيه القرار اللي نبي نشاركه
يعني. يعني ما عندكش تقديم طلبات زواج؟ ما فيش، ما يدوركش يعني، اللي حاط في باله ما يدوركش عزيزي احنا هدرزنا على هلبة بس في نفس الوقت بنفهم عنك انت اكتر. لو نحطه السفر على جنب، لو نحطه المحتوى في تركينا، لو نحطه هوسك بان الاحلام اي حد يقدر عليها، شنو هوسك بعد الشغل تايم اوف في الليل لما ترقد؟ شنو الحاجات اللي يا اما تبحث عليها يا اما تتفرج عليها يا اما دائما في مخك؟ هوس ماليش علاقه بالاشياء هذه يعني، اللي هي باينه واضحه ومعروفه جدا عليك انت.
انا خليت هذا الوسيله الوحيد فعليا يعني، عقلي دائما يفكر شنو الشيء الجديد اللي نقدر نديره، شنو البلدان اللي نقدر نسافر لهن. موضوع التاشيره ما هوش سهل يعني، عرفت؟ فدائما هذا اللي شاغل بالي دائما.
بس انت عندك اشياء اخرى اللي هي زي الاكل مثلا، لما مشيت لارجنتين ركزت على مشروب معين اللي هو متى او متى مثلا يعني، تتوغل في موضوع الاكل. حس فيك عندك خبره مليحه جدا جدا في الاكل يعني، ولا لا؟
صح، لسببين. اولا انا لاني شخص كيف ما يقولوا فودي، انا شخص نحب الاكل ونحب التفاصيل متاع الأكل. ناس نوعين، في الناس اللي هي بس الأكل عشان تشبع، وفي ناس يهمها الأكل. تمام. والسبب الثاني اني مركز عليه، يعني اعطيه جزء من المحتوى متاعي مخصص الأكل، جزء من المحتوى هو ان الاكل مش بس كاكل اللي هو الاكله اللي قدامك، لا، الاكل يحكي جغرافيا متاعت المنطقه اللي هي المكونات متاعت الاكله. تلقى مثلا في امريكا اللاتينيه يستعملوا فدوره واجد، تمشي لمكان اخر مثلا تلقاهم مركزين على وجبات السريعه، بلدان تانيات. إيطاليا الأكل متاعهم يحكي المعجنات، الباستا البيتزا كلها معجنات. فالأكل يحكي الجغرافيا، يحكي أسلوب حياة الناس، يحكي تاريخ متاعهم، الأشياء اللي ورثوها كيف طوروها، كيف أشياء دخلت لهم من بلدان تانيات، علجوهن خلطوهن بالثقافة متاعتهم. وبعدين الأكل يجمع الناس على السفرة، ما فيش لحظات الكل يبقى سعيد فيها كيف ما أنت قاعد تشارك في أكلة لذيذة وتتعرف على ناس معك في على السفرة.
جميل جدا. يعني نقدر تقريب تقدر تفصل محطتين، دير محطة للسفر ومحطة للأكل.
فكرت فيها، فكرت ندير قناة خاصة بالأكل بس صعب.
لا، لأن بصراحة ما نذكرش هل هي طاجكستان أو واحدة من الدول هذه الآسيوية اللي فعلا خلتني نشرها هيك، جوعتني إن أنا نمشي بس لخاطر موضوع الأكل مش لحاجة تانية. فحس إن واحدة من القوى بتاعك مقدرتك على توصيل الفكرة، يعني رغم أن حواسنا دي ما تشتغل والفيديو ما يقدرش يحسسك بطعم الأكل أو بريحته والحاجات هذه، بس طريقة شرحك للموضوع قربت أكثر ما يمكن للشخص كأنه جالس جنبك وهو قاعد قريب يأكل، قريب يغرف من الوجبة هذه. وهذه ميزة مش في كل الناس اللي تشرح في الفيديو يعني.
شكرا. هي هذه لأن سببها أن قاعد نحكي عن شيء نحبه، فالناس توصلها المشاعر هذه.
عزيزي، أنا نفكر في المستقبل، بس أنت من الأول عطيني وارنينغ، راني ما نحبش نحكي بالحاجات اللي قاعدة في المطبخ، يعني زي ما نقوله قاعد تخطط لها. بس عندك حاجة اللي هي عندك ليست الدول اللي أنت تبي تكون مبينها بطرازك أنت، وكون الأول اللي قدمتها للناس بطريقة معينة، شرح لي شوية زيادة عن الهدف هذا، يعني من هي شن هي الدول لو تبي تحكي عنها، أو شن هي الطريقة، أو شن أهمية أنك أنت تكون الأول، يعني لو نحكي على الخطط المستقبلية.
هي هذه الهدف منها مش أني أنا نكون الأول ونقول أنا أول من نتكلم عن بلاد الفلانية وبلاد الفلانية، لا. اللي صاير فعليا أن الناس مركزة على الأشهر بلدان، أجمل بلدان، وفعليا هي البلدان هذه قد تكون مش أجمل بلدان. يعني كلنا إذا نفتحوا اليوتيوب نلقوا معبي بجبال وخضار سويسرا، بوكال إيطاليا، بالأشياء الغريبة اللي نلقوها في روسيا. بس لما نحكي لك على بلدان زي مثلا كولومبيا اللي أنا نتمنى أني نقدر نسافر لها في أقرب فرصة، البلاد هذه يعني في ثقافة كبيرة نحن ما نعرفهاش من كولومبيا. يعني ممكن بس نحن الناس حاضرين مسلسل ناركوس يعرفوا بابلو إسكوبار، يعرفوا أن كولومبيا كان عندها جانب مظلم. بس لما سافرت أنا لدول آسيوية ودول لاتينية وتعرفت على الكولومبيين ويحكوا لي على بلادهم، شفت أن في حاجات الناس مش شايفتها. فأنا حبيت أني أنا نكون الشخص اللي نشارك الشيء هذا وبطريقتي. فعشانك مثلا عندي بلدان وجدت مش منتشرات هنا على اليوتيوب ومش منتشرات من صناع المحتوى العرب، حابب أني أنا ندير فيها تغطية متاعتي وأني نحكي منها القصص للناس.
جميلة جدا. أكيد وحتى يعني على نفس الزاوية هذه، أنا عندي مجموعة أصدقاء من كولومبيا بما فيها صديقة لي تخدم سينماتوغرافر، وبعد ما تخرجنا من نفس المدرسة، نتفليكس وجماعة بعد مسلسل ناركوس بدوا يركزوا هلبة على تاريخ البلاد، يعني القضايا الأعمق من هذه، يعني مش ضروري كلها زي ما قلت أنت موضوع الدرجز وبابلو سكوبار وغيره. اكتشفوا إن كولومبيا انفتحت وفيها مجموعة أشياء كشن تاني يقدروا نطلعوا من ثقافتهم وقصصهم وغيره. يعني كان إحنا يعني مثلا واحد أنت أكيد تقابل فيك أكثر مرة أي حد أنت لما تقدم نفسك، وكلنا الليبيين سواء سافروا أو غيره، يعني لغاية الآن 10 سنوات بعد 2011 ومليون قصة في ليبيا، أول ما تقول له أنا I'm from Libya
قدافي
وإلا يطيرك يقولك لبنان nice food
لبنان حتى صح.
فأكيد أنت يا أما مطفي معاش ترد عليهم، يا أما عندك إجابة سريعة على الموضوع، يا أما قاعد يحز في نفسك أن أنا والله لازم ندير رحلة، لازم ندير فيديو حتى بالإنجليزي علن ليبيا أن أنا نبين لهم راهو في حياة، في ثقافة، في أكل، في ناس، في هلبة حاجات، وإلا رحلة ليبيا مازال ما تخططتش في دماغك يعني.
شوف، هي الناس اللي نقابل فيهم من بلدان مختلفة، كل واحد منهم يعني على حسب البلاد اللي هو منها عنده نظرة مختلفة عن ليبيا. يعني الآسيويين مثلا والناس اللي من أمريكا اللاتينية لما نقولهم أنا من ليبيا يقولوا لي يعني وين ليبيا، شنو ليبيا، ما يعرفوش، مش مرة عليهم، مش الكل بس الأكثرية. وبالنسبة للأوروبيين والأمريكان وكندا والكلام هذا، لما نقولهم ليبيا رد الفعل متاعهم يكون يعني عندهم واخدين صورة سيئة عن ليبيا بسبب الإعلام يعني. ف لدرجة مرة يعني كنت في نيبال لما خشيت الهوستل تعرفت علي واحد أمريكي غادي حتى هو مسافر، فنتعرف عليه قال لي من وين، قلت له ليبيا، رد فعله قال لي فجأة كعيط في وجهي. أنا واحد ما تعرفش أول كلمة لا تقول لا في وجهه كي انفجاء. بعدها هو انتبه لي نفسه قال لي سوري ما قصدي شيء، عفوا، قال لي سمحني، رد فعلي كان، وقال لي يحكي لي على الأشياء اللي يشوفوا فيها في ليبيا الحرب وكي. يعني عندي مخطط، بالنسبة للمخطط للفيديوهات اللي بديرهم في ليبيا موجود 100% موجود، وبيكون ممكن أهم شيء وأكبر شيء نديره. ما حبيتش نحكي تفاصيل وجدات وش ناوي ندير وكي، لأن دائما الحاجات هذه نحب نحتفظ بيهن عند ما نديرهن، بس ما هوش قريب، ما أعتقدش أنه حيكون قريب بسبب يعني ظروف وجدات، وبسبب أني حابب نديره بطريقة معينة، مش حاب نديره متاع تسلك نفسك بس تدير فيديو عن ليبيا وخلاص.
لا، وانت يعني هو يعتبر تعقيد الوضع ميزة، يعني انت مازال حتكون يمكن اول شخص حيشرحها بطريقته وبأسلوبه، واكيد حتى معظم الناس اللي تسافر معاك والرحالة اللي من المنطقة نفسها يسألوا فيك هل نقدروا نمشوا، امتى نمشوا كذا، في زي ما نقولوا فضول، ولا ما فيش حد يسأل فيك
ديما؟ هذه المواطن البسيط العادي اللي تلقاه من سكان البلاد عادة لا، مش مهتم انه يزور ليبيا، بس المسافرين اللي نتلاقى معاهم في الرحلات اللي فيها استكشاف اللي فيها مغامرة وكي، اللي يسافروا واجد لما نقولهم من ليبيا اللي عندهم فكرة عن ليبيا يبقى يسألوا فيها باهتمام، وعندهم رغبة يزوروا ليبيا، ونوري فيهم انا مثلا صور مناطق ونحكي لهم شنو عندنا في الثقافة متاعتنا وكي، ومتشوقين واجد. بس ديما ننصح فيهم نقولهم ليبيا لازم تحطها في الليستة متاعتك، بس مش تهو، أجلها شوية، خليها في الوقت الصحيح. لكن ونعطي فيهم نقولهم أن مثلا هذا رقمي، لما بتجي أنا نقولك شنو تدير، وإذا أنا موجود غادي يعني ما نقصرش معك وكي يعني، ونبقى يتواصل.
سؤال الروتين اليومي، يعني أنت تقدر تقلب من روتين يومي لروتين السفر، يعني أول ما توصل لمكان شنو أول ثلاث حاجات تديرها باش فعلا تحصل الرحلة هيك على مزاجك، يعني بالطريقة اللي تبيها تستفيد منها، ترتاح في التصوير وغيره. نقوله خلاص وصلت للغرفة، لو وحت الشنطة، وإلا ما تمشيش الغرفة طول شيء، يعني وصلت للبلاد، يعني فوت المطار، فوت كل شيء، شنو ثلاث خطوات الأولى اللي يدير فيهم في كل رحلة؟
أول حاجة نحب نديرها في أغلب الحالات نحب أن نمشي من المطار للمكان السكن متاعي بالطريقة أبسط طريقة اللي هي يسافروا بها، يتنقلوا بها سكان البلاد. مستحيل ناخذ التاكسي إلا لو كان مثلا مشروع وفي تاكسي أو في سواق يستنى فينا أو شيء، بس في الوضع الطبيعي ما ناخذش تاكسي، مستحيل ناخذ تاكسي أوبر كلام هذا، لا، نشوف الباص أو الطريقة اللي هي سكان البلاد يمشوا بها من المطار للحوش، بشكل نغطس معهم على طول أول ما نوصل. بعدها ناكل العشاء، إذا أنا واصل في الليل مثلا، وجبة اللي هي شعبية، بس تكون شعبية على المستوى المتوسط، يعني ما فيش حاجة غريبة، حاجة صادمة أكي، عشان الواحد
ما تبش تعب البطن من أول يوم يعني.
مش تعب البطن، وفي نفس الوقت ما تضمنش أنت عشان الحاجات الغريبة متاعتهم، لأن لو مثلا اللي بنجربها كتجربة ممكن ما تعجبنش وما نكملهاش، لكن نحب نشبع يعني في الليل.
بس شن الحدود، شن هو المقياس الغريب، شن الحدود بتاعك في الوجبة هذه؟
أنا الغريب نحب نجربه بس كتجربة، بس عشان هي الغريب نعتبرها أنا تجربة، أول يوم نحبش نجربه، أول يوم نحب عادي زي اي مواطن طبيعي نحب نشبع.
لا نبي نفهم قصه الغريب، هل هو حاجه قاعده حيه تتحرك او حاجه شكلها معين؟
نعطيك امثله على الحاجات الغريبه الكليتن. مثلا في الفلبين كليت دحيه بطه مملحه لها اسبوع، طيبه ومملحه لها اسبوع، طعمتها كانت سيئه جدا. في اندونيسيا حاجه جميله جدا عجبتني، عندهم اكله حلو هي مزيج من شوكولاته وجبنه، فيها زي كيكه في شوكولاته وجبنه. كليت اللحم ني في اثيوبيا تمشي المطعم اللحوم تلقى نوعين من الناس، في ناس تجي تاكل اللحم ني وناس تاكل اللحم هذه
ني مش جديد مملح،
ني
طازه يعني
ني قدامك يقصه قدامك.
بس هذا عادي في الاسماك والحاجات هذه، بس شنو الميزه في هذا؟ هل هو طرف معين من الحيوان اللي هو يعني مثلا في لدة معينة، ولا كله ني خلاص؟
هو يعني كله ني، بس الطريقة اللي قدموا فيها به طريقة تقليدية، يقدموا فيها مع نوع من الخبزة اسمها انجرة، هي مش خبزة مصنوعة من نبتة معينة بس يستعملوا فيها كخبزة، يطرحوها فوق اللحم الني وفي بهارات تحرك يقدموا فيها معها، فتجربة يعني مختلفة. هو الحم زي تقدر تو لو ناكل اللحم في المكان اللي فيه ني نفس الطعمة، لكن الفكرة في الأسلوب، الأكلة بنفس أسلوبهم يعني. أنا التجربة
خلاص تميت الوجبة الأساسية اللي هي مش حتوصل لمستوى الغرابة في هذا. هل تتعرف على ناس؟ هل تمشي ترقد؟ هل عندك خطة معينة؟ شني كيف تكملت اليوم الأول يعني؟
أول يوم ما نحبش نصور فيه، أول يوم نحب أني نغطس نفسي في الثقافة متاعتهم على قد ما نقدر وبطريقة بسيطة يعني، ما نحاولش نبحث ونتحرك واجد أوكي يعني، بس كي ريلاكس خلي نستنشق الهواء متاع البلاد، نتعرف على ناس ببساطة، إذا ساكن في هوستل نتعرف على مسافرين جددة في الهوستل، إذا مثلا نستعمل في أبليكيشن زي كاوش سيرفينج ننسق نشوف وين في ناس نقدر نتعرف عليهم اللي هم مهتمين أنهم يتعرفوا على أجانب. الناس اللي في المحلات اللي هي قريبة من الهوستل في الشارع نبدأ نتعرف على الناس اللي في الشارع، ناخذ ونعطي معهم حتى ببساطة، حتى لو ما تعرفتش على حد في الشارع بس أنك تحتاج كمان تأخذ وتعطي كيف أسلوبهم متاعهم، هل هم ودودين، هل هم يرحبوا.
عزيزي أنا استمتعت بكل شيء قلته، ما بيش نتعمق أكثر في اليوتيوب، مرات الناس تريح منا، بس حنهدرز عليك جانبيا على اليوتيوب لأن أنا فعليا ناوي نبدأ، وزدت حمسني أكثر أن ناخد خطوات فعلية مش كلام هيك في الدماغ ووعود وهمية داخلية لنفسي.
أنا متشوق نشوف شنو تبي تدير على اليوتيوب، أنا متشوق يعني. أنت ما شاء الله أبدعت في البودكاست و يعني حلقاتك ممتعات، فعلى اليوتيوب فيها تحدي، شوف هو تحدي حيكون، لكن خلي نشوف.
هي شوف انا حنطمنك، انا مش حيكون سفر لان دماغي يركز في حاجه واحده
تاكل علينا الجو.
لا مش هيك، مستحيل مش حنقدر. انا دماغي ضعيف جدا ان ندير اكثر من اكتيفيتي في نفس التوقيت، عرفت؟ يا اما حنستمتع بالسفر يا اما حنصور، فالاثنين مش حيركبوا على بعض بالنسبه لي انا. بس حاجة لي علاقة بالتوثيق أو الوثائقي أو مرات حتى انترفيو من هذا النمط، بس ديناميكية أكثر، عرفت؟ ما هيش الكلاسيك بودكاست إن شخصين مقعمزين، إن مرات نتوسع في الأفكار ونستخدم مونتاج بطريقة أحلى. بس في نفس الوقت مرات ندير حاجة هيك غريبة خطرت علي، الأسئلة اللي في دماغي مثلا كيف حد يكون عنده لي تأثير في البودكاست في اليوتيوب كمحطة، ونبدأ الرحلة ونوثق الرحلة هذه يعني. إن والله في الأول لازم ندور المحتوى اللي نبيه ونقعد نبربش من محتوى لآخر الحاجات اللي هي تستسيغني، وبعدين نختار واحدة. كيف تدير نقلة من زيرو لألف سبسكرايبر؟ نشوف التريكس هذا اللي موجودة على جوجل ونشوف فعليا الناس شن طبقت ونوثق الرحلة هذه. نحس فيه كأن how to guide اللي هي أتوقع حسب ما أنت تعرف اليوتيوب وكل الأماكن هذه عندك محتويين، يا أما محتوى تعليمي educational يا أما محتوى ترفيهي، فأتوقع اللي يدير في الاثنين هو اللي ينجح ويكون عنده تميز. مش عارف شن نظرتك أنت يعني، أنت محتواك الاثنين يعني، أنت ترفيهي تجيب في حاجات غريبة، حاجات لما حد يتفرج عليها أول مرة يشوفها، وفيها جانب الشغف وأدفنشر، وفي معلومات، في معلومات قيمة في التاريخ، في معلومات قيمة عن ثقافات الناس. بس ما نعرفش حق سؤال مليح في النقطة هذه يعني، أنا دخلت بيك زنيقة وقاعد قاعد سرحان بيك. أنت
بديت بجملة وبعدها قعدت ستيتمنت بعدها سؤال،
شفت؟ لغويا صفر على الشمال. بس سؤالي هذا في الموضوع، أنت علشان تتفرج فوت الناس اللي تسافر وهيك على اليوتيوب، لما تفتح انت شنو المحطات اللي هي هذه عادي تقضي معها ساعة ومستمتع يعني.
اكتر شيء ممكن نتفرج ستاند اب كوميدي غير اليوتيوب، نحضر في افلام، نحب نحضر افلام. مع ضيق الوقت بديت نقلل من الافلام، بس يعني صدقا انا ما عادش نحضر في اليوتيوب بالكميه اللي نحضر فيها من قبل، لان اللي ندير فيه ياخذ في اغلب الوقت. فنفرح لما نحصل فرصه ونفتح اليوتيوب، لاني نحب اليوتيوب واجد. لما نفتح اليوتيوب نحصل فرصه، يا اما ستاند اب كوميدي، يا اما نحضر في فيديوهات تعليميه عشان نطور من نفسي اكثر، او نتفرج على فيديوهات سفر عشان نشوف الناس ايش قاعده تدير. يعني غيري انا نشوف صناع محتوى السفر التنين وين واصلين، شنو في حاجات، شنو قاعد يصير في المجال اللي انا نشتغل فيه حاليا يعني.
عزيزي قول لي انت شنو اخر كلماتك؟ هل بتعطي نصيحه، بتعطينا فكره شو بدير القدام، شو اللي في بالك يختم به انت يعني؟
والله لو واحد بيعطي نصائح في حاجات وجدات، لو الواحد بيحكي يعني مش عارف اذا الناس تتقبل. اصعب شيء انك تعطي نصيحه وان الناس تاخذ بها، مش عارف يعني. انا عن نفسي لما اسمع الناس تنصح وتقول دير كذا ودير كذا ودير كذا لان كذا كذا وكذا، انا عن نفسي ما ناخذش نصيحه الا لو كان انا نبحث عنها النصيحه هذه. بس في شيء يعني نحب اني نشاركه، خلي ما نسموش نصيحه، خلي نسموه اني اشارك فيه من تجربتي، اللي هو اهميه الشغف. ممكن تبدو لبعض الناس كماليات، لان احنا تو عايشين في وقت في ظروف صعبه واجده، واغلب الناس قاعده تخدم بيشتيش، بس الشغف مهم، الشغف مهم. الافضل يعني ان الواحد يشتغل شيء هو عنده بيه شغف، انه يحس انه قاعد يساهم، او انه قاعد عنده دور معين. وصعب صعب ان الواحد اصلا يقدر يوصل للشغف هذا وانه يقدر يخليه واقع، الا لو انه يضطر يدير تضحيات اللي تختلف من شخص لشخص زي ما كنت نحكي من بدري. بس الواحد لازم يخلي في باله انه يعطي الشيء اللي يدير فيه اقوى ما عنده، وان لو سكر قدامه الطريق ربي يفتح له طريق واحده اخرى، وممكن يكون مش مكتوب للشيء هذا، ممكن ربي كتب له حاجه واحده اخرى.
عزيزي الهمني اكثر وحسيت بضغط لان انا ندور فيها نصائح هذه، خاصه لموضوع اليوتيوب. فاكيد فتحت مجموعه بيبان لي هالبناس قاعدين حاصلين، كيف نبدا، وين نبدا، شنو ندير، كيف نتعامل معهم لو قالوا لي هيك وداروا لي هيك. فقربت الصوره بطريقة واقعية وفعلية، وقصصك ملهمة جدا ومتطلع للخطوات الجاية، خاصة كيف حدير النقلة في السفر ما بعد توقيت الكورونا ودوشتها، ومتشوق للفيديو الجاي.
شكرا سلمك. الفترة بتاعت الكورونا حسيت روحي قاعد تعلمت فيها الصبر، وزي ما تقول يعني زي الأستيك لما تمسكه في يدك وتسحبه تسحبه تسحبه، على خير أول ما ترخي وينطلق تشوفه وين يمشي. فأنا قاعد منخطط الفترة الجاية، مش بنعطيها أقوى ما عندي، بنعطيها يعني 200% من طاقتي. بإذن الله يكون شيء كويس الفترة الجاية بإذن الله، وللجميع إن شاء الله.
كل جمعة كل أسبوع في حصة على دميري كلوب، لو تبي تنضم تقدر تسألني بطريقة مباشرة عن أي مكان أنت عارك فيه في صناعة المحتوى أو في صناعة البودكاست. لو تبي تحضر وياريت تحضر الجمعة هذه، ما عليك إلا تخش للرابط اللي في وصف الحلقة وتشترك في كورس البودكاست الشامل. في الوصف هتلاقي تخفيض خاص لك 10% من قيمة الكورس. موفق، شوفك الأسبوع الجاي.
دميري بودكاست من إنتاج دميري ميديا.